السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم خير وورد وفل وياسمين، مساء الحضور والحاضرات. حياك الله أخوي ماجد العسيري، المعروف لا يعرف، ما شاء الله تبارك الله، ما يحتاج ما شاء الله. أنا دخلت على هذه السيرة الجميلة العطيرة، الله يجزاك خير ويكتب لك الأجر. نبدأ إن شاء الله الدورة، تفضل. مشكور.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا أيها الكرام والكريمات، شكرا لحضوركم، شكرا لوقتكم الثمين الذي منحتمونا إياه لهذه الليلة. ساعتين أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعتين من الخير والبركة والمتعة والتسلية والفائدة بمشيئة الله تعالى. طبعا اليوم بمشيئة الله تعالى راح نتكلم عن موضوع أنا أشوفه من الموضوعات المهمة التي توقف الكلام فيها صراحة، اللي هو كيفية التعامل مع الكفيف. هنا مسمين المحاضرة حتى نحسن التصرف، بس في صوت جرس كذا مزعج، يعني شوفوا نحل فيه.
تمامها نفصل الوجه.
هي الله يسعدك. طيب، لماذا نتكلم احنا، لماذا نتحدث في هذا الموضوع؟ يعني من عام 2000 الى عام تقريبا 2006 ظهرت مجموعة من مواقع المكفوفين التي تتكلم في المهارات الاجتماعية او في الحاجات الاجتماعية التي يجب على العالم أن يتحدث فيها خلال تعاملهم مع التربية الخاصة. لكن بعد هذا العام صراحة بدأت المواقع تتجه إلى أشياء ثانية كثير، وللأسف وصولا إلى عام 2020 بدأت كل المواقع الجديدة الخاصة بالمكفوفين لا تتكلم إلا عن التقنية فقط، ولذلك فقدنا الكثير من الأشياء التي تخص التقنية. فنحن اليوم في تقديمنا لهذا اللقاء نحاول أن نعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح. ترى ليس كل المجتمع، ليس كل حياتنا هي التقنية فقط، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نتكلم عنها والتي توقف الكلام عنها. حقيقة منذ بداية 2020 بدأ بعض الأخوة والأخوات يهتمون، يعودون للاهتمام بالتنمية الاجتماعية الخاصة بالتربية الخاصة ويتكلمون فيها. فمن من من هذا الباب نحن نتكلم في هذا الموضوع الليلة، لأن نريد أن نعيد البوصلة بشكل حقيقي إلى موجتها الحقيقية. طيب، أنا أريد أن أتفق معكم اتفاقات. من ضمن الاتفاقات أنه إذا في سؤال سريع، يعني ما يحتاج تفاصيل، نكتبه على الشات، وإذا في أسئلة تحتاج إلى تفاصيل إن شاء الله في ختام اللقاء راح نبقى معاكم لغاية الصباح لو حابين، ما عندي أي مشكلة وأنا فاضي، ما عندي أي شيء. لكن الأسئلة المباشرة ممكن ناخذها مباشرة على التكست مشيئة الله تعالى. طيب، في الأسبوع اللي راح كان لدي لقاء وتكلمنا فيه عن التعامل مع الأطفال، وصلنا بهم إلى مرحلة الست سنين، وتكلمنا عن استقبال الطفل، تكلمنا عن قسوة الأقارب، كيف ينظرون إلينا، كيف يؤذون بعض من يحبون بقصد أو بدون قصد، وكيف نتغلب على هذا الموضوع. بعد ذلك تكلمنا عن بعض المهارات الأساسية وصولا إلى التعلم طريقة برايل. من ضمن المهارات اللي كنا قد تكلمنا، طبعا المحاضرة موجودة ومسجلة، فما ودي أن نعيد كثير مما قلنا، لكن هناك بعض الأشياء اللي ودي أتكلم فيها مهارات للطفل الكفيف إن شاء الله. إذا أسعفنا الوقت سأصل بكم إلى الزواج بمشيئة الله تعالى، يعني إلى مرحلة الزواج وكيف يتعامل الكفيف وكيف يتعامل المجتمع مع الأزواج المكفوفين المتزوجين. فهي مرحلة سواء أكملناها اليوم أو نكملها في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. طبعا ذكرنا من ضمن المهارات هناك على أنه مبلل، وذكرنا على البلل بالنسبة للطفل الكفيف كيف يتعامل معه، هو يتعامل معه على أنه شيء واحد. لكن طالما أنك ستنمي المهارات اللي موجودة، ذكرنا منها شرب الماء، كيف يقع الماء على جسمه، كيف يتخلص منه، طريقة الاستحمام، طريقة الشعور بأنه طبعا بحاجة إلى تنظيف الماء أو تجفيف الماء إذا صح التعبير، الذهاب إلى بركة السباحة، كيف يعني يتعامل معها، كيف يعرف الأشياء التي هي هناك خطيرة في هذه المنطقة، شم رائحة الكلور، الكلور دليل على أنه أنت في ماء ليس طبيعيا لكنه ماء في الأخير، هذا الماء هو معقم، هذا الماء سيختلف بالتأكيد عن ماء البحر، وشم رائحة ماء البحر المالح والاستماع إلى صوت الأمواج البحرية. ثم وصلنا أيها الكرام إلى الشعور بالفرق بين الرمال الجافة والرمال المبللة بالماء، طبعا هناك نوع من اللزوجة في هذا الأمر، ثم شم رائحة المطر وما أجمل تلك الرائحة وكيف أنها تبعث في الإنسان السرور، المشي في الخارج تحت المطر، يجب أن يعرف أنه أو أن يعني يجرب هذا الأمر، الاستماع إلى صوت المطر كيف وهو ينزل على الأرض، الشعور بأنه كل شيء رطب ومبلل. ذكرنا أيضا تحسس جبينه أو لم نذكرها، يعني هذه المهارات الآن اللي أنا بديت أقرأ فيها هي مهارات لم تذكر في تلك لم يذكر في ذاك اللقاء، تحسس جبينه، معرفة أين الأماكن الجافة، أين الأماكن الباردة الرطبة. طبعا هذه الأشياء أنت بمجرد ما تمرر تحاول الذي يتعرف على هذه الأشياء لأول مرة، حتى تقول له شوف هذا المكان في بلل وهذا المكان ما فيه بلل. أنا أتكلم عن طفل في مرحلة تدخل مبكر يا سادة، ما أتكلم عنكم أنتم أصبحتم كبارا، ولا أتكلم عن الأطفال الذين هم يقارنون. هذا يجيب على السؤال كيف تتعامل الأم مع طفلها، أيضا كيف تعلمه أن هناك شيء من اللعاب يخرج على جسمه فيجب أن يحرص على إغلاق فمه، تحاول أن تضع يديها على شفتيه وتوقف هذا اللعاب، أيضا تريه فمها كيف هو مغلق ثم تقول له هيا نفذ، مثلي الشعور بحفاظته المبللة. طبعا إذا إحنا نتكلم عن شعور بالحفاظة المبللة فنحن نتكلم عن سن كم؟ سنتين تقريبا صح؟ أيضا نريد أن نسمعه صوت مثلا ماما أو بابا، كيف نسمع صوت هؤلاء البشر الذين هم قريبين منه، أيضا سنسمع صوت دفع المياه في الصنبور، كل هذه مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تعلمها لطفلك، أيضا سماع صافرة غليان الماء اللي هي حقة الكفتيرة أو سموها أنتو الغلاية، سماع أصوات أيضا ماما وبابا وهم يغسلون الصحون، حتى هذه الأشياء يبدأ يتعلم عليها، تلقي القبلات. وهذا أنا أسرفت فيه صراحة في تلك المحاضرة، قلنا أن لحظة بس عندي هنا إشكال، قلنا أن الكفيف يجب أن يعرف متى يتلقى القبلات وكيف تترك هذه القبلات عليه أثرا وماذا يجب عليه أن يفعل، يجب على الأم أنها تفعل، لأن القبلات فيها لعاب الشخص اللي هو سلم على الطفل، وهذا اللعاب بالتأكيد سوف يتسبب له في نوع من الحساسية، فإذا بقي يجب أن يزال هذا الأمر إما عن طريق الأم أو عن طريق إيش؟ عن طريق الطفل نفسه، يجب أن يتعلم كيف يزيل هذا، أنا قلت أنه أذى. طيب ثم نتكلم عن أو تكلمنا عن في تلك المحاضرة استخدام اليد، ألخص لكم كلمة استخدام اليد في المشي، اليد بالنسبة للكفيف هي كالرادار تماما، يعني ممكن تلاقيه يقولوا له روح يمين يقوم يرفع يده اليمنى ويبدأ إيش يلفها، فتلاقي أن اليد هذه ترجع له البوصلة حقت نفسه أساس يعرف أنا فين وكيف اتجه وأين حركتي والطريق، حتى إذا في شيء يمكن لمسه أو مسكه أو تتبعه يمكن أن يستخدم في هذا الأمر. ثم ذكرنا بعض المهارات اليوم نحاول أن نكملها في صناعة الصندوق الزجاجي أو صندوق عفوا الصندوق للمواد اللزجة. ذكرنا أنه المواد اللزجة لماذا أنا أستخدمها؟ لأنها ستساعدني في التعرف على الأشياء الكثيرة في الحياة، من ضمنها أشياء تساعدني على اللعب مثل المعاجين وغيرها، السلاين يسمونه اسم العلمي تشكيله، هذه الأشياء اللزجة كيف إذا وقعت يدي عليها كيف أتعامل معها. أحيانا يجب علي أن أتعرف على بعض الأشياء اللزجة مثل الرمل، مثل طبعا هنا ممكن احنا نجيب بعض الأشياء الصحية اللي احنا ممكن نستخدمها زي الرمل السحري هذا اللي تبلل ويرجع ينشف ويكون قابل لاستخدام، الضفدع، دمى موجودة ممكن أنت تحطها حتى تساعد الطفل على التخلص، يعني بعض الأطفال لما يبدأ يلمس حاجة لزجة يبدأ يتقرف، لكن الكفيف يجب أن تخف لديه هذه الحاسة كثيرا حتى يستطيع أن يتعامل مع أشياء كثيرة في الحياة. مثلي أنا أيام الفنية كنت أكره حاجة يسموها الطين، لأنهم كانوا يجيبونه لنا بشكل غير معالج أصلا، فيجيبون مجموعة من الخلب يحطونها ومجموعة مع الماء ويبدأ، فكنت أتقرف صراحة، شيء لزج مقرف. فمع الأيام استطعنا التخلص من هذا، لأن يقول لك كثر الإمساس قلل الإحساس، فكل فترة كانوا يجيبون يحطها، وكان مصر الأستاذ أن نحن نتعلم على هذا نوع من التعامل. يعني مثلا هذا يجيب على سؤال كيف يتعامل مدرس الفنية مع المكفوفين الذين يكرهون مثلا الأعمال اليدوية زي المعاجين وما المعاجين، وكيف يتعامل مع السلاين، كيف يتعامل مع الطين، كيف يتعامل مع كذا، هذه الأشياء كلها يعلمها له الأستاذ الخاص بالفنية. أيضا لوحة الرسم بالنقاط، هذه لوحة الرسم بالنقاط لها شكل مختلف، أو أنك أنت تبدأ تتعرف عليها إيش مرسوم عليها، وهذه كلها كانت مقدمة لتعلم طريقة برايل، لأنك إذا أجدت وعرفت ماذا يحدث تستطيع أن تتعرف بعد ذلك على النقاط الموجودة في خط برايل، مواقعها، أماكنها. أيضا من ضمن الأدوات التي سوف نعملها بداية لطريقة برايل اللي هو تنقية الحبوب سواء صغيرة أو كبيرة، سواء هذه الحبوب حبوب لأشياء معروفة زي ذرة وشعير ومدري إيش، أو أشياء افتراضية نحن نجيبها للطفل، هذه الأشياء جدا مهمة. فالتمارين السابقة هذه كلها اللي ذكرناها في المحاضرة تلك عبارة عن ساعتين، ممكن أن تستمعوا لها تستفيد إن شاء الله منها. اليوم نريد أن نجيب على سؤال، وهو كيف تتعامل الأم مع طفلها الكفيف. بداية إحنا لازلنا في مرحلة الطفولة، هناك مجموعة من الإرشادات التي يمكن توجيهها للأم. أول حاجة، تحدثي مع طفلك الكفيف في وقت مبكر. ترى ذكرنا أن مرحلة بناء اللغة هي المرحلة التي في السنوات الأولى من العمر، إذا كانت هذه المرحلة حتى للطفل العادي إذا كانت هذه المرحلة لم تستغل بشكل جيد، راح تلاقين بعض الأسئلة اللي تقول لك والله أنا ولدي ما تكلم، مثلا أنا لسه عمر ولدي سنة ولا 8 شهور وما يقول لا ولا با ولا ماما ولا بابا ولا أي شيء. ليه؟ لأنه فقد الكلام، فالأسرة تظن أن ابنها لا يتكلم في هذا العمر أو لا يجب أن يكلم. لا، بالعكس، أن تكلم طفلك في هذه المراحل الأولى، لأنك أنت تبدأ تشكل معه المقاطع الخفيفة ثم المقاطع المركبة وصولا إلى الكلمات ثم الجمل بعد ذلك. فتكلم مع طفلك، أو تكلمي أيتها الأم مع طفلك حتى وإن كان كفيفا، تكلمي معه، لأنه كما ذكرنا المرة الفائتة لم يفقد إلا العين، بقية الحواس شغالة. كيف أتعامل مع ابني؟ هذه بداية الموضوع لنتكلم مع أبنائنا المكفوفين. طبعا تكلمنا في المرة السابقة عن الصدمة وكيفية علاجها وماذا نفعل أثناء محاولة الافتكاك من صدمة أنه جاني ولد كفيف وأنه كيف أتعامل مع هذا الموضوع. هذا جدا مهم. والآن نحن بدأنا في التنشئة الحقيقية للطفل. الأمر الآخر كوني بمثابة عين له. إذا استطاع أن يستجيب معك لبعض الأمور التي أنت تريدينها فالآن حاولي أن تكوني العين لأنه مو شايف. فأنت كوني العين، أنت الموجهة، أنت الأم، أنت الحنونة، أنت الدافئة، أنت نفس الشيء. علميه لأخوانه، علميه لأخوانه. حتكلم في مرحلة التنشئة، مرحلة التنشئة أيضا ستسبقها أو ستكون معها مرحلة الغيرة من هذا الطفل، أنه لماذا يحصل الطفل هذا على كل الميزات بينما نحن لا نحصل على شيء. فأنت يجب أن تخبريهم، أنت أيها الوالد الكريم يجب أن تقول لهم هذا أخوكم عنده مشكلة معينة، أنتم تستطيعون أن ترونه ولا يستطيع أن يرى. وضربنا على ذلك بأكثر من مثال. لا تضجري من أسئلته، لا تضجر أنت أيها الأب من أسئلة ابنك، لأنه كل شيء مشايفه هو، فهو في حاجة إلى أن يتعلم كل شيء، في حاجة إلى أن يتعلم كل شيء. ممكن يسألك كيف طول أمي؟ كيف أمي؟ أمي قصيرة ولا طويلة؟ ممكن يسألك، يسأل أمه، يقول لها بابا سمين ولا نحيف؟ طيب أختي هذه حلوة ولا لا؟ بيضة ولا سمرة؟ طيب كيف تأكل يا بابا؟ هو مو شايف هذه الأسئلة. المبصر لا يسأل هذه الأسئلة لأنه إيش؟ يراها. المبصر لا يسأل هذه الأسئلة. ممكن يقول لك يا بابا خليني ألمس وجهك. لا يكون عندك حساسية تقول لا. أنا قابلني بعض الآباء يقول لي هذا ولدي كل شوية يمسك وجهي. هو يريد أن يتعرف على وجهك بدل ما كل شوية يمسك وجهك لأنه وجد فيك شيء معين هو مو عارف يتفاهم معه أو مو عارف يتصوره. يا أخي أوصف له وجهك، قل له والله وجهي فيه خشم، هذا خشم زي أنف، يعني مش خشم باللهجة الصعيدية يعني فم، لا، الخشم باللهجة العامية أو الخليجية عندنا يعني الأنف. قل له عندي لدي خشم، هذا هو خشمي، وهذا هاتين عيناي، هنا فمي، هذا خدودي، هذا شعري فوق الرأس، هذا رأسي. نفس اللي عندك يا ولدي، حط يدك أنت على الجزء الذي توصفه له فيه. يعني مثلا لما تيجي تقول للطفل هذا خشمي يا ولدي، وريه، قل له زي اللي عندك هنا، وتوريه إيش مكانه. هذه عيوني زي هذه اللي عندك يا حبيبي، هذا رأسي، هذه يديني، تمسك أنت يدينك تخلي يلمسها، وأيضا تريه يديك أنت. طيب أخبريه عندما تريدين المشي، بعض حتى مع الكبار هذا الأمر، يعني غالبا أنت تيجي تتكلم زي واحد يقول والله أنا كنت أحكي قصة وتفاجأت بأنه واحد جاني من برا يقول لي ما عاد في أحد ترى. فلازم إذا قابلت كفيف وأردت أن تنصرف عنه ادي له إشارة أنه أنا والله أنا ماشي، والله أنا رايح، وقتك بالنسبة لي انتهى. لا تترك الحال ويسولف الحال، يعني تراها مؤذية، تراها تجرح، يعني حتى مع الكبار، لكن يمكن مع الأطفال يعني حتاخذ عنده نوع من الحزازية، يعني يصير يسأل نفسه أسئلة. طب أنا ليش ما عرفت؟ لماذا لم أعرف أن الذي أكلمه ذهب، صح ولا لا؟ فهو بحاجة إلى أن يسمع مثلا رجليك وأنت تمشي. نفس الفكرة لما أحد يدخل لازم يسلم، بدل لأن أنت لما تيجي تدخل من بعيد أنا شايفك لكن الكفيف مو شايفك، فلازم أنت تسلم وتدخل، أو ما تبغى تسلم ولا تبغى تسوي أي شيء ادخل ولك صوت، لك حركة تبين. وعلى فكرة ترى بعض المكفوفين وليس الكل يمتلك سمعا حادا جدا، فهو عرف أن لديه شخص هنا في الغرفة دخل أو أن لديه شخص خرج، لكن ليس الكل بهذه الحاسة. طيب لكن هو عرف، لكن مين اللي دخل مين اللي خرج أنا لا أدري. اصطحبيه إلى السوق. بعض الناس النصائح هذه موجهة إلى الأم لكنها تصلح إلى الأب. اصطحب ابنك إلى السوق، خلي يروح معاك، خليه يعيش، لأن في السوق تجربة جديدة، في السوق أصوات جديدة، في السوق معارف جديدة لا تستحي من ولدي. هذا ولدي في الأخير يجب أن يذهب معي مثل ما أخذ أخوانه إلى منطقة ما، يجب أن أخذه هو معهم أيضا يشوف الناس. بعض الناس يذهبون إلى كل مكان ويتركون ابنهم في البيت. هذا الابن الذي ترك في البيت إلى تلك المسافة الطويلة أو إلى ذاك العمر الطويل أيها الكرام والكريمات، ينشأ قليل الخبرات، قليل المعارف، يعني حتى وهو كبير في عمر 9 و10 و13 و17 وهي بنت في عمر الزهور، في عمر الزواج، في عمر 13 ولا في عمر 14، ما تعرف إيش اللي صاير حولها، قاعدة تسأل ما هذا ولماذا هذا، أو يكون في حاجة ثانية، يكون عنده مشكلة أخرى، أنه لا يتكلم، أنه قليل الكلام، أنه قليل الإيش الحضور، يعني وجوده في البيت زي عدمه، يعني لا يتكلم، لا يعطي أي شيء أي اهتمام. ليه؟ لأنه ما تعود أنه يعطى أو يعطي، ما تعود أنه يعطى اهتماما عشان يعطي هو اهتمام. بعض الناس يسأل يقول لك يا أخي طفل في جماعة التربية الخاصة شو يقولون؟ يقولون أنه من الطبيعي أن الطفل الكفيف يتأخر في المشي. طيب أنا أقول لكم ليه؟ لأن نحن نسأل أيها الكرام عن مسألة جدا مهمة، لماذا يتأخر مشي الكفيف؟ طيب أنا أسألكم سؤال، أليس مشي بعض الأولاد الذين يرون يتأخر؟ أكيد يتأخر. طب ليش يتأخر؟ لأنه لم يجد المحفزات التي تساعده أو التي تجعله يقرر أن يتحرك نحوها. طيب ما بالكم بطفل لا يرى شيئا أصلا، إيش المحفزات اللي هي تخليه يتحرك؟ ما في شيء يخليه يتحرك، تمام؟ فإذا متى ما وجدت المحفزات فسوف يكون الطفل قادرا على المشي. إن شاء الله كفيف راح يمشي في سن 9 إلى 12 شهر، ما عنده أي مشكلة. إذا أرادت الأم أن طفلها سؤال، لا نزال نذكر بسؤال المحاضرة، كيف أتعامل مع الكفيف في مرحلة كذا، إذا أرادت الأم أنها تجعل طفلها الكفيف يمشي في مرحلة 9 إلى 12 شهر مثله مثل الأطفال العاديين، فعليها أن تبدأ معه مبكرا، من حقه أن تبدأ معه مبكرا زيه زي أخوانه. وانت تجي للطفل أبو 4 شهور وتأشرينه بالمفتاح الطفل الكفيف، سمعين صوت المفتاح، سمعين صوتك، أنا هنا، ناديه، ترى الطفل يسمع، ترى الطفل يفهم، ناديه باسمه، الطفل يعرف اسمه. أنا عندي بنت عمرها 6 شهور الآن، أقول لها يا منى، ترد، تتجه، تحرك رأسها، هي تعرف اسمها. الطفل في عمر 6 شهور ترى يعرف يسمع يتكلم. اجعلي له محفزات، ارمي بجواره شيء، خليه يأخذ هذا الشيء، حاولي أن تأخذيه منه. إذا أخذتي هذا الشيء من هذا الطفل، انظري استجابته، هل يستجيب، هل يحاول أن يطلب هذا الشيء من يدك إذا أخذتيه؟ طيب قربيه له، ثم حاولي أن تزيدي مسافة البعد بينه وبين هذا الشيء حتى يبدأ يحرك جسمه. أنا أعرف أطفال جاؤونا في مرحلة 6 سنين، هذا الطفل لا يحرك ساكنا أصلا، هو كله ما يتحرك، عنده ضعف في الإحساس، عنده ضعف في الأعصاب. لماذا؟ لأنه ما حد شغلها له أصلا، ما حد شغلها له، يعني الموية بنفسهم، لا يا أخي، أعطاه الموية، خليه يشربها، خليه يعرف مكان الكوب، اجعله يذهب إلى المطبخ ليأخذ هو الكأس بنفسه، ساعده في المرة الأولى، ساعده في الثانية، الثالثة ساعده في نصف المشوار، الرابعة ساعده في 3/4 المشوار، الخامسة أقول له لا معليش، أنت الآن تعرف، روح أصدم، ما حتموت، أصدم في جدار، روح الآن، ترى اللي يسمعني الآن يقول الله أخليه يصدم، طب حيتعور، ويا خير يطير، وإذا تعور وش المشكلة؟ خله يتعور، لأنه في الأخير يستفيد. الآن ابنك العادي ما هو يلعب ويروح ويطيح ويجيك وفي دم ويقعد يبكي مثله مثل أخوه، يا أخي أنا كنت أجري في البيت صدمت في جدار وطاح سني، وين المشكلة؟ أين المشكلة؟ هل مت؟ هذا الحادث حصل وأنا عمري 7 سنين، اليوم أنا عمري 41 إلى 40 سنة، أين هل ذاك الحادث الذي سقط فيه أحد الأسنان؟ فدا يا عمي بسيطة، لكني تعلمت في المستقبل أنني لا أجري، أنني أقيس المسافة، أنني أعرف متى يقرب الجدار من وجهي حتى لا أصطدم به. متى تعلمتها؟ لما أخطأت، لما بديت أخطأ. اصطحبيه وسيري معه إلى جهات متنوعة واشرحي له عن الخصائص الجغرافية والبشرية في هذه الأماكن. يعني مثلا إن نحن رحنا للسوق، السوق وش فيه؟ كلمي والله يا ولدي ترى هذا المكان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فيه دكاكين، في أماكن مرتفعة، في أماكن منخفضة. طيب رحنا بعد السوق إلى مثلا مسجد، والله المسجد شوف الناس هنا يقفون صفوفا، الفتيات يقفن صفوفا أو يقفون متفرقين أو أي شيء يسوونه عاد. رحنا مثلا إلى مجلس فيه ناس يجلسون، طيب نصف له هؤلاء الناس، وأكيد طبعا صوت المسجد غير صوت الغرفة اللي فيها ناس. طيب فلكل شيء خصائص، لكل شيء ميزات. الأب يا أخي أنا أبغى أسأل الآباء، ليش ما تأخذون أولادكم المكفوفين معكم الملعب؟ هذول الأولاد عشان المكتب صار فيه التعلم عن بعد فخابصي للدنيا، أنا ماني عارف أتحرك في المكتب أصلا. أوكي خلينا هنا كذا نصير. طيب كذا الأمور طيبة. الصوت ليش ما تأخذ ابنك إلى الملعب؟ إيش المشكلة؟ عشان ما يشوف يا أخي، وصف له أنت، خليه يتعرف على هذاك المكان كيف يحصل. أنا أرى الآن بعض الأسر بدأوا يأخذون أولادهم إلى الملعب، بس يجيك بعض المخرجين ملقوف يسلط الصورة على الكفيف مباشرة، يعني نشوفوه. أنا أراه أحيانا لا أراه لقافة، أنا أراه أنه رسالة أخرى يوجهها المخرج إلى عامة الشعب، يقول لهم ترى هذا الطفل خرج مع أبيه وشاهد هذا المنظر، فلماذا أنتم تحبسون أبنائكم المكفوفين؟ خذوهم إلى الملعب، خذوهم إلى المسجد، خذوهم إلى السوق، خذوهم إلى مجالسكم. أنت يا حرمة خذي ولدك إلى مجلس النساء، دعيه يسمع أصواته، ما حيشوفه، ما حيفرق ترى. فعادي يعني، خاصة في المرحلة التي ليس يعني يجوز له الاختلاط فيها بالنساء. طيب يسري له فرص الاستماع، جيبي له أشياء يمكن أن يسمعها. طيب ليش؟ لماذا نيسر للطفل فرص الاستماع؟ عدة أمور يستفيدها الكفيف من الاستماع. أول شيء يأخذ معرفة، ثاني شيء ينمي لغته، يعني تصير لغته حلوة، يصير يفهم الكلام، يصير عنده معارف. بعض الناس يقول لك أنا تعلمت أو حفظت القرآن من خلال إيش؟ من خلال المسموعات، سواء راديو، كاستات، سيديات، اللي تبغون. إحنا جيل الكاستات، أنتوا جيل السيديات. طيب هذا الأمر يعني أنت يسر لطفلك أشياء، بعدين هو ممكن يطلب منك، يعني يقول لك أنا يا بابا أبغى أسمع قصة، أو أنا أبغى أسمع أغنية، يا أخي أبغى أسمع أنشودة، يا أخي أبغى أسمع قرآن، يا أخي أبغى أسمع مباراة، أبغى أشوف مباراة، أبغى أشوف فيلم. هذه الأمور طبيعية جدا ويجب أن تكون لدى الطفل الكفيف. اسمح له أو اصطحبه لزيارة الأهل والأصدقاء. بعض أولياء الأمور يتركون أبنائهم المكفوفين إذا راحوا لأصدقائهم لأمرين. الأمر الأول يقول لك ما أبغى أتعب، وأنت مين قال لك أني أنا أتعب؟ أنا عجبتني سندس واحدة الكفيفات لما مسجلة فيديو وتقول مين قال لكم أني أنا أتعب، أو أنتوا ليش تتصورون أن الكفيف يتعب؟ يا أخي خلى إذا تعب يقول لك أنا تعبت، لكن أنت يعني تصر على أنه يتعب، لا ما لك شغل يا أخي، أنا ما تعبت، أنا مبسوط، أنا أبغى أمشي 10 كيلو. أنت ما تقدر، أنت اللي تتعب مو بنا. اجعلني أقول لك أنا تعبت، لا تتعب عني، لا تتعب عني. الأمر الثاني يخاف من الحرج، والله جاب ولده الكفيف. الحين أول ما يبادرهم أو الناس أول ما حتبادروا بسؤال كيف أنت تتعامل معه، زي الأسئلة اللي تيجي للناس لما تيجي تقول لهم بعض المدرسات هي تدرس في مكان للمكفوفين، فيسألونها أنت كيف تدرسين هذول الكفيفات؟ مو صعب؟ قلت لهم لا مو صعب، أنتم تتكلمون وترسمون وتكتبون، لكن أنا مرتاحة، أنا أكلمهم هم يفهمون، مو في حاجة لا الكتابة على سبورة ولا شيء. إذن من المرتاح، أنا ولا أنتم؟ صحيح يعني هي مسألة نسبة وتناسب، يعني في بعض الأشياء متعبة بالنسبة للكفيف، وهناك كتاب جميل اسمه الاحتراق في تدريس أو احتراق المعلمين في تدريس ذوي الإعاقة. يعني أنت ممكن أحيانا تقعد 10 حصص عشان توصل فكرة معينة، بينما يصلها أو يصلها المدرس الثاني في 10 دقائق. طبعا ما حتقعد على هذه الفكرة بالتأكيد، لكنك أنت ستحاول أن تقدم هذه الفكرة في وقت وآخر. طيب يا سادة يا كرام، عشان لا يتعرض للتنمر، هنا بعض الأخوات تقول أنا أرى أن مسألة التنمر هي مسألة قلة تربية للأطفال المتنمرين، وليست ضعفا في الكفيف نفسه. لكن ترى بعض المكفوفين لديه بنية يستطيع، إذا تنمروا عليه هو يتنمر عليهم الصاع صاعين، يرد على رؤوسهم، فالأمر طبيعي جدا. وعندنا مثل يقول لك لا تخلي كفيف يمسكك، ليش؟ لأنه سينتقم الانتقام الجيد الذي يعطي كل أحد مقامه، يوري كل أحد وين حده. فالتنمر هذا موجود ونحن عانينا منه، ليه؟ لأن أنا ماني شايف الأشخاص، وحتى وإحنا كبار ترى، وإحنا معلمين في المدارس ترى يتنمر علينا بعض الأطفال الصغار، لأننا لا نراهم، لأننا لا نعرف، ربما نراهم، ربما نسمع أصواتهم، لكن لا نعرف أسماءهم حتى يعني نوقفهم عند حدهم. فالتنمر حاصل حاصل. إذا أنت تخاف على طفلك ما يتنمر، لا، قل له يا ولدي ومن اعتدى عليك فاعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، لا تزيد ولا تنقص. لكن إذا استطاع هو أن يعتدي بمثل الاعتداء فهذا جيد، لكن إذا زادها الله المستعان. طيب ما علينا، دعيه يكتشف بنفسه ثم أخبريه ما هي هذه الأشياء. في أشياء كذا غريبة من نوعها، يعني مثلا أنواع بعض الكور، كرة القدم تختلف عن كرة السلة، عن كرة الطائرة، عن كرة الجرس، عن كرة كذا. يعني أعطيكم مثال وأنتم عليه فقيسوا، ممكن تجيب له كرة مجهولة بالنسبة له، تقول له هذه إيش؟ هذه كرة إيش تتوقع؟ بيقول لك هذه كرة، لكن تقول له أيوة أنا فاهم هذه كرة، أنا فاهمة، أنا فاهم كأب هذه كرة إيش، أنا عارفها، لكن أنت تتوقع هذه كرة إيش؟ مثلا هو في البيت في غرفته في أشياء متنوعة كثيرة، ممكن تأخذه على محتويات غرفة ثانية وتبدأ تخليه يكتشفها، يشوف إيش فيه في هذه الغرفة من أشياء، أوراق، كتب، مسجل، كاسيت، شيء مغلف يبغاله فك عشان نشوف إيش فيه داخله. اكتشف، إذا استطاع أن يتعرف هذا أمر جيد، وإذا لم يستطع أن يتعرف قول له ترى هذه كرة قدم، ترى هذه كرة طائرة، ترى مش عيب. لأن حتى بعض الأطفال المبصرين، بعض الأطفال المبصرين ترى لا يعرف كل شيء، طبيعي جدا. فلماذا ترى نحن أحيانا نمارس التنمر في التربية؟ يعني نقتصر في معلوماتنا على أطفالنا، ما نعلمهم شو الحاجات اللي احنا نبغاهم يصلون إليها. فنحن يعني عندنا نوع من التنمر، نوع من القسوة، في إما حتى في التدخل المبكر أو في مع الكفيف بشكل عام. أنا كلمتني إحدى الأخوات تقول والله أنا ما حد يسمع لي كلام أصلا، هي عمرها الحين يمكن 30 ولا 35، ولا يعني تقول نفسي في أشياء كثيرة ما حد يسمع كلامي، ما أحد يهتم بي أصلا. أقولها أنت السبب، لأن هم لما نشأوك التنشئة الخاطئة أنت كمان استسهلت الموضوع وقلت لا خلاص ماشي، ما دام انهم هم مصرين على هذا الامر خلاص انا، فانت الغيتي رايك والغيتي نفسك، الان احصدي ما تزرعين. اليوم انت يا كفيف لما يقولوا لك خذ فلانه تزوجها بالفم المليان وما لك الا هذه، عجبتك عجبتك، ما عجبتك بالطقاق عساك ما تزوجت، قول لهم لا ما عجبتني وب60 طقاق، وين المشكله؟ يعني بعض المشايخ الافاضل جاءه أحد المكفوفين سأله قال له يا شيخ يقولون لي تزوج فلانة وأنا لا أريدها، فإيش بالنص؟ قال له يا بني اختر من تطيب لها نفسك، مو على كيفهم، مو على كيفهم يا أخي، قول ما عجبتني فلانة ما أبغى، أنا أبغى واحدة ثانية فلانة في رأيي، أو إذا ما عندك فلانة قل يعني ننتظر يكتب الله الخير. بعض الناس يقول لك هي فرصة، حتى بعض الكفيفات تقول لك يا أخي فرصة، هذا الرجل جاءني ما حلقة بعدين في المستقبل، تلاقيها رمت نفسها رمية شينة ما لها أي داعي. عموما أنا قاعد أصعدكم بين الكبار والصغار. طيب، إن الأشياء الحقيقية والصناديق أشياء جيدة للعب. نجيب له كذا حاجة، كور، ألعاب، صناديق، سيارات، مسدسات، زي وزي الطفل العادي. البنت جيبي لها عرايس، جيبي لها دمى، جيبي لها إيش، زي ألعاب البنات العاديات اللي صحون، قدور، طقوم، هذه اللي مطبخ، ما أعرف إيش، كل الألعاب التي يلعبها البصيرات تلعبها الكفيفات ترى، وسيبدعون فيها عادي جدا. أين المشكلة؟ دعهم يساعدوك في المطبخ. ذكرت لكم في المحاضرة السابقة قصتنا مع أمي ومع أبي لما كانوا يجيبون المقاضي وكان يدق الجرس وإحنا في الدور الثالث كلنا نتسابق في من يحمل المقاضي اللي هي الأغراض اللي جابوها، سواء ثقيلة أو خفيفة، كل واحد يشيل على قد طاقته وعلى قد قدرته. فلما أجي أنا أقول لهم وأنا أبغى أشارك معاكم أبشيل، يقولوا لي على الرحب والسعة، تعال شيل يا حبيبي، خذ، تقدر تشيل هذه؟ إيوة، طلعها يلا. وتلاقيني أكثر واحد طلع ونزل أغراض في البيت. لماذا؟ لأنه تمت المشاركة، تمت المشاركة بينه وبين أخوانه، ما في فرق، خليه يشتغل، خليه يطلع، بكرة يطلع رجال، بكرة هذا يتزوج، بغض النظر تزوج أو لم يتزوج، بكرة يصير هذا مسؤول عن نفسه، يذهب الجامعة، هذا الشخص يذهب إلى المكان الفلاني، هذا الشخص، طيب يتعدل الصوت الآن إن شاء الله، هذا الإنسان هذا سيصبح مسؤولا عن أسرة، سيصبح مسؤولا عن نفسه، سيصبح مسؤولا عن جامعة. إذا لم ينشأ بشكل جيد في الصغر، فكيف كيف تطلبون منها أشياء؟ يا أخي أنا ما حد عودني عليها هذه الأشياء، ما تعودتها أنا، ليش أنتم يعني تحملوني إياها الآن؟ فعشان لا يجيك هذا السؤال أو لا يجيك هذا الرد، أيها الأم كيف أتعامل مع ابني؟ هذه الطريقة. أيها الأب كيف أتعامل مع ابني؟ هذه الطريقة. طيب، كلما كبر الطفل كل ما زادت احتياجاته، كل ما كبرت البنت كل ما زادت احتياجاتها. عمرك أنت سنتين، احتياجاتك وشي؟ حفاضة وحليب، صح؟ وشوية أكل، مظبوط؟ بعد ما تكبر لا، تصير بحاجة إلى أنه أحد يقول لك طريقك فين، منين تمشي، كيف تروح تأخذ أغراضك، كيف تعمل أشياء كثيرة. شوية كبرت، صار 6 سنين، صار لازمك تروح روضة وتدرس فيها. شوية 7 سنين، صار عندك كتب وأوراق ودروس وبرايل ومعلمات ومعلمين، وخلاص كبرت شوية 13، كبرت شوية 13، عندك مسائل بلوغ يجب أن تفهمها، يجب أن تقدرها، ماذا يعني أن صدري أكبر، ماذا يعني أن شعري بدأ يطول، ماذا يعني أن صوتي بدأ يصير فيه حدة، ماذا يعني أنني أصبحت رجلا وأصبح صوتي كبيرا، ماذا يعني هذا، ليش أنا بدأت أتغير، لماذا يظهر شعر في بعض الأماكن ما كان موجود فيها شعر، كيف يعني، هذه الأشياء جدا مهمة، هذه الأشياء كيف يتعلمها الكفيف؟ إما أن يسأل صديقا والصديق هذا يكون جاهل فيوديه في داهية، وإما أن يسأل صديقا عالما فيخجل كيف يعلمه فيتجه إلى أماكن أخرى زي الانترنت، زي المواقع التي تقدم معلومات بطرق إما ذات قيمة أو ذات سخافة. طيب يا ناس، طيب يا بشر، طيب أيها الآباء والأمهات، يجب أن تخبري بنتك أنك الآن أصبحت في سن الانتقال من الطفولة إلى الأنوثة، أنت أصبحت في مرحلة، كيف أنا لست جريئا في هذا الكلام يا أخواني، بس هذا الكلام يجب أن تكونوا فيه، يعني الآباء الأمهات يجب أن يكونوا جراء في هذه المسألة. يجب أن تخبر بنتها ماذا يعني كذا وماذا يعني كذا، وأين أنا صرت في عمر كم، وماذا يجب أن يحدث لي. طيب مش قادرة تتكلمي، جيبي لها شيء تثقين فيه، تثقين في معلوماته، إما موقع إنترنت، إما ورقة تقرأها، إما أي شيء. لذلك بعض الناس يعني يتنمرون علي لما أقول لهم تعاملوا مع برايل مثل ما تتعاملون مع أوراق المبصرين. أيها الأحبة، بالحب نقهر الإعاقة، بالحب نقهر الإعاقة. هذا مفتاح، أهم المفاتيح في هذا اليوم، أن نحب أولادنا، أن نحب هؤلاء. في الأخير نعمة من نعم الله علينا، الله أعطاني إياه، أرميه في الشارع، أتجاهله، لا أنشئه، وبعدين أجي أقول له يا يتحمل مسؤولية نفسك. كيف أتحمل مسؤولية نفسي؟ ما هي مسؤولية نفسي؟ علمني إياها عشان أتحملها. أيتها الأم، أيها الأب، تقبل طفلك بكل ما فيه حتى تعرف كيف تتعامل معه بشكل يتناسب مع حالته. الكلام هذا احنا نوجهه المكفوفين، بس ترى في عقات أصعب منا بكثير. أنت أولادي، حتى أولادي الأسوياء، ترى عندهم مشاكل، عندهم مشاكل مثلهم مثل غيرهم. يعني الآن الطفل المبصر، هل كل الأطفال المبصرين الأسوياء اللي ما عندهم أي مشكلة، هل هم واحد؟ هل هم واحد؟ اكتبوا، هل كل الأطفال واحد؟ لا، هذا عنده قدرات، هذا عنده فائدة، هذا عنده شيء، هذا عنده زايد شيء، هذا ناقص شيء، هذا كذا، هذا كذا. وكل إنسان عنده. ولذلك طلعوا حاجة يسمونها إيش؟ القدرات الفردية، الفروق الفردية. طيب، احتضنيه واغمريه بحبك وحنانك. في واحدة هنا أو واحد يقول بالحب وليس بالشفقة. أنا ما قلت بالشفقة، احنا نقول بالحب نقهر الإعاقة وليس بالشفقة بالفعل، لأن الشفقة ستزيدني إعاقة، أنا سأصبح معاقا إذا كنتم أنتم، ستزيد إعاقة. قدني معاق، خلصت، انتهينا، الله كذا خلقني. لكن بالشفقة حقتكم راح تخلوني أكثر إعاقة، إعاقتي ستصبح بزيادة. كيف إعاقتي ستكون بزيادة؟ أول شيء أنا كفيف وقادر على الحركة، خلاص الله أعطاني حركة، لكن إذا تركتوني ما أتحرك ولا حفزتوني أني أتحرك، سوف أقعد إلى سنة ونص إلى سنتين ما أمشي. إذن زادت إعاقتي ولا ما زادت؟ بينما لو أني حفزت على المشي وكان عندي مثيرات وكان أمامي ألعاب تؤخذ من يدي ويطلب مني أن أتحرك لأخذها وأحصل عليها، إذن سيكون عندي حافز للمشي في سن 9 إلى 12 شهر. إذن أنتم بشفقتكم زودتوا إعاقتي ولا لا؟ زودتوها. فبالحب وليس بالشفقة، نعم، هذه ملاحظة جدا قيمة. احتضنيه واغمريه. أنت كمان ترى الأحضان ليست للنساء فقط، يعني مو الحرمة اللي تحضن أولادها وتهتم فيهم وتغمرهم بحنانها وعطفها، لا، حتى أنت أيها الأب. ترى أحيانا أغيب عن بنتي يعني فترة من العمر، يعني يوم ونص، أجي ألاقيها فاتحة يدينها، إذا شافتني من بعيد تفتح يدينها، أخوانها يقولوا لي يا بابا تقول لك يا حبيبي، بمجرد ما أجي أخذها تضمني هي. افهموا، ترى الأحضان ليست للنساء، مو مطلوب من المرأة أن هي تصير ما شاء الله شغالة احتضان لأولادها. وإحنا، أنا أفهم أنك أنت الأب في شغلك، أنك أنت تتعب، أنك أنت ما حتقصر على ولدك في أي ظرف من الظروف، في أي مسألة من المسائل ما راح تقصر على ولدك، راح تعطيه كل ما تستطيع، لكن تشغلك الحياة، تشغلك يا أخي. لما تفتح الباب كلهم يجرون حواليك إلا هذا، اجري أنت حواليه، أنت روح له، خذه في حضنك، احضنه بوسة. ترى البوسات ليست عيبا، القبلات ليست عيبا، ليست حراما، والله العظيم إن البوسة مي حرام، أقسم بالله. من يفهم أن القبلة حرام فعليه أن يراجع نفسه. إيش يقول الرسول؟ وماذا أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ لهذاك المشرك يقول والله يا رسول الله، يا الله يا محمد، إن لدي 10 من الولد ما قبلت أحدهما، ما قبلت أحدهم. يقول طب شو سوي لك، معنى كلامنا، شو سوي لك إذا أنت ما عندك رحمة؟ تجي تلومني؟ طيب احكي له القصص والحكايات مثل اخوانه. اذا ما عندك وقت تحكي انت يا ام ما عندك وقت تحكي شغلي له قصه حكايه مثل غيره. عاقبيه ان اخطا, مو تكسر له يده ولا تكسر له ظهره ولا طلع الدم من عنده, لا عاقبه بما يتناسب مع الخطا حتى وان كان كفيف. مو يفهم, ما عنده عقل. ترى بعض المكفوفين يتنمرون اذا حس والله قالك والله ما حد يضربني انا بروح اخرب, اروح ادمر, اروح اكسر, اروح اسوي اللي ابغاه, ما حد يضربني. يقولون اعمى ما حد يضربه. لا, يجب ان يعاقب, يجب ان يفهم ان هذا خطا. ليه؟ لانه بيطلع بعدين في المستقبل مثل ما طلع لي انا في يوم من الايام طفل مفعوص عمره يمكن 8-9 سنين يقول لي كلام سخيف لانه ما تربى في البيت, لانه ما تعلم ان اكبر منك لازم تحترمه وغصبا عنك لازم تحترمه مو على كيفك. فيجب ان يعاقب الطفل الكفيف مثله مثل غيره. اذا اخطا يجب ان يعاقب. ايش انواع العقاب بالنسبه لك؟ اشياء كثيره. يعني ما راح اقول لك والله اضرب وكسر ودمر, لا, احرمه من مصروف, احرمه من لعبه, احرمه من كتاب, افعل ما يحلو لك. العقاب هذا له طريق ثاني لا نريد ان ندخل فيه الحين عشان ما نضيع وقتنا. احترم طفلك واحترم تصرفاته ايا كانت هذه التصرفات, بس اذا بدا يقل ادبه لازم ياخذ حقه من التربيه كما تقول لكم بوبا. لازم ياخذ حقه من التربيه, لازم يفهم ان هذا صح وهذا غلط. اعلم ان ردود افعال طفلك هذا, اعلموا ان ردود افعال هؤلاء الاطفال بطيئه. رد فعل المعاق بطيء لانه ترى مو كلهم, بس في احيان لانه هو يكون مو فاهم. يعني انت مثلا تيجي قاعد تتبسم وتلعب, طب ما هو شايفك اصلا, هاي يقول لك ردود فعل بطيئه. انا اقول لك ما في رده فعل خالص, ما فيش نهائيا. حتى في التربيه نحن نجد بعض اولادنا لما نجي الفصول يدخلون عندنا نجي نقول له نكته بسيطه يعني يسمعها ويفهمها, تلاقي الزملاء بعضهم ضحك وبعضه يقعد ايش يفكر وش تعني هذه النكته. طرفه يعني, مش نكته العلماء, لا, الطرفه العاديه اللي نبغى نضحك فيها الناس, وتلاقي شويه وضحك لحاله, رده فعله بطيئه. شو اسوي انا دوب استوعب؟ هل اجي اعنفه واقول له والله وين يطعمك الحج والناس راجعه؟ ما ينفع, خلاص هي تصرفاته كذا. انت تنميه, انت تدربه, انت تعطيه بعض الارشادات, تحاول تسرع ردات فعله, هذا امر اخر. بالتدريب ياتي, بالتشجيع ياتي, بالتحفيز ياتي, بالمكافآت ياتي, لكن في الاخير بارك الله فيك يجب ان تفهم ان رده الفعل هذه قد تكون بطيئه احيانا. لا تخاف من الحديث مع طفلك. بعض الناس يقول لك الله انا قاعد اكلمه والله ما هو داري عني, وهذا اسرفنا فيه قبل قليل. احرص على اعطاء الطفل فرصه للتعلم, نفس اللي كنا قلناه قبل قليل في المشاركه وفي كذا, لان انت اذا جعلته يتعلم, اذا جعلته يشارك مع اخوانه, اذا دخلته في العابهم, دخلته في مطبخ امه, وديته غرفه اخته, ذهبت به الى مجلس العائله, كل هذه الاشياء تعطيه خبرات. الحقه باي نشاط رئيسي يتم العمل فيه في البيت, زي قاعدين جلسة سمر أو تشوفون فيديو, خليه يدخل معكم في المود, اشرح له بعض المشاهد عادي. أنت ممكن تشرحها بكلمة, هو ترى تصل الصورة كلها, إيش المشكلة يعني؟ حاول تنظيم وقت طفلك. يعني أنت مثلا والله هذا الوقت إحنا نبغى نروح نلعب, أو هذا الوقت في الليل جات الساعة كذا نبغى نروح نتعشى, نبغى نروحنا مثلا عندنا مشوار نروح له في العصر, جاء وقت نومك يا ولد يلا روح فرش أسنانك ورقد. هذه الأشياء تعتبر من تنظيم الوقت, يمكن تتعب فيها أحيانا في بعض الأوقات في بعض الظروف, لكن في الأخير هو يتعود عليها. طيب يا كرام, طيب يا كريمات, اجعل له دورا ثابتا في المنزل يساعد من خلاله على بعض الأعمال المنزلية. والله يا ولد انت تسوي كذا, اي شيء في البيت انت مسؤول. ترى بعض الاولاد يحب السلطويه, لما تقول له انت عريف في الفصل ينبسط عليها. خلي يقول له انت عريف على اخوانك في البيت, شو المشكله؟ عادي يعني, ها, بين فتره وفتره. هذا أسلوب تربوي ترى يسمونه توزيع الأدوار في المنزل. يعني مثلا خليه يقول اليوم قصفة ما قبل النوم لأخوانه مثلا، أي دور أنت شوف وزع على نفسك أو وزعيها أنت يا أيتها المرأة بالشكل اللي تشوفينه. إيش الدور اللي ممكن يستطيع به؟ كمان أنا أريد أن أشير إلى مسألة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى طفلك العادي مو تجي تقول والله غاصبا عنه، خله يتحمل يتعلم كيفه، خله يصير له طيب، بس وفقا إيش لطاقاته وفقا لقدرته. ساعده على تكوين صداقات، لأن أنت ما أنت دايم له، أنت ما أنت دايم له، في يوم من الأيام الله يديكم طولة العمر والصحة والعافية، ولا حد يقول ماجد يتفاول علينا، لكن الموت جاي جاي، لازم يصير عند أولادك صداقات، لازم يصير عنده إخوان بدل إخوانه، لازم يصير عنده أحباب بدل أحبابه، لازم يصير عنده ناس بدل ناسه حتى يستطيع أن يلجأ إليهم، حتى يستطيع أن يكتسب مهارة أن أنمي أو أنشئ صداقات، لأن أنت ما حتكون معاه في كل مكان يروح له. إذا راح المسجد ما أنت معاه، أو ممكن تكون، لكن إذا راح المدرسة حتكون معاه. طيب إذا راح حفلة صديق، إذا راحت حفلة صديقتها حتكوني معاها؟ لا. إذن يجب أن تعلمه كيف يكون صداقات حتى يستطيع هو أن ينشئها، تستطيع هي أن تنشئها إذا ابتعدتما عنهما. إذا ابتعدت الأب والأم عن الولد والبنت يستطيع أن إيش ينشئ هذه الصداقات. يمكنك إلحاق طفلك بالمؤسسات اللي ترعى المعاقين، مو هو يمكنك، أنا أقول يلزمك، يلزمك خاصة في سن من 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 من, من العمر، يعني في مرحلة خلينا نتكلم الآن بدأت معاهد الدراسة تقل، صح ولا لا؟ حولوها بالدمج. طيب في عمرنا هذا يا سادة يا كرام يا سيدات يا نسات، في عمرنا هذا أليست هناك مؤسسات معوقين غير في وقتنا هذا؟ أليست هناك مؤسسات معاقين غير المدارس؟ نعم هناك الجمعيات، نعم هناك النوادي، نعم هناك قاعات الأصدقاء أو أماكن أو بيوت الأصدقاء، هذا قد تكون مؤسسة بشكل رسمي أو غير رسمي، فاجعل طفلك يلتحق بهذه المؤسسات خاصة إذا وصل إلى سن يمكنها الاعتماد فيه على نفسه. اعلم أن طفلك المعاق، اعلم أن الطفل المعاق يمكنه أن يتدرج في التدريب بالشكل الذي يتناسب مع إعاقته مهما كانت المهام هذه. يعني اليوم شوفوا أعطيكم حاجة تصير للأطفال، اليوم أنت ممكن تجيب لطفلك أكلة ما يأكلها، مستحيل تلاقي أول ما يأكلها سوي يع ما عجبته، بعد شهر جيبها له سيأكلها صدقني. ليه؟ لأن تتغير الطعوم في الفم. هذا نفسه نفس مهارة واحد يقول جانا طفل لما نعطيه الكورة ما يقدر يمسكها في إيده، مع التدريب صار يمسكها ويطيحها، شوي شوي بدأ يمسكها فترة وتسقط منه، شوي شوي زادت تلك الفترة، شوي شوي بدأ هو يغفص في الكورة ذي، سوالها احولال، الكورة انحولت صارت بيضاوية. ليه؟ لأنه هو يتدرب. صح يأخذ وقت، لأن هذا الوقت كان ضروريا أن يأخذه في فترة التنشئة، بس أنت ما أعطيته، زي اللي ضيع على عمر ولده سنة في الدراسة، يقول لا عمره كم 7 سنين لا ما يدخل الحين، خله إذا مسكين الشيخ صغير، خله إذا صار عمره 8 سنين سوى ضيع على ولده 2 سنين في الدراسة. علميه كيف يعتني بنفسه. إيوة، لأن أنت ما أنت قاعدة والله إذا سوى تدخل الحمام تغسلي له، إلى متى؟ إلى متى؟ طيب إذا احتاج موية تروحين تشربينه، إذا بغى يتروش يستحمى تروحين تحمينه، إلى متى؟ طيب هو بيوصل إلى مرحلة، بيوصل إلى عمر لا تستطيعين أن تدخلي معه في دورة المياه مثلا، ينفع؟ ما ينفع. يجب أن يعلم، يجب أن أفهم هذا مكان يخرج منه كذا، اذهب إلى هذاك المكان ونظفه، هذه مثلا غرفتك يجب أن ترتبها، هذا فراشك تعال امسك البطانية من جهة واذهب إلى نفس الجهة في الطرف المقابل، اثنيها مع بعض انفضها قليلا سوف تستقيم معك، ابدأ الآن طبقها على أساس نرتب البطانية هذه. صح ولا لا؟ كل شيء بالتدريب يجي. اليوم خبص بكرة إيش؟ بكرة يكون أفضل، غدا سيكون أفضل، وهو بعدين إيش يسوي؟ يعلم أخوانه ترى، يقول لهم هاي أنا أحسن منكم، ويبدأ يعلمهم والله. فعلموا الاعتناء بنفسه. تواصل مع طفلك أيا كانت نوع إعاقته، بحاجة هو للتواصل، تواصل معه. طيب تعامل مع هذا الأمر برضا. هذا عاد مسألة تخصك أنت. أنا كنت أقول للناس، أيها الناس، هذا واقعكم، تقبلوه أو لا تقبلوه، كيفك، غصبا عنك هذا ولدك، تقبل اقبل، ما تقبل اصقع براسك 60 جدار، لكن ستأخذ أجرا واحدا. كيف تأخذ أجرين؟ إذا قبلت وصبرت، إذا قبلت وصبرت. حافظ على حياة الطفل المعاق قدر الإمكان. مو تروح توديه عند مكان يمكن أن ينحرق فيه وتقول خله يتعلم، مش يتعلم. ما هو أنت شايفه يبغى يطيح في مكان وتتركه يسقط في هذا المكان؟ لا لا، ما هو مو بصحيح. هذه مية تربية، هذا اسمه تدمير. بالعكس، إذا استطعت أن تنجيه من مشكلة أو كارثة فيجب عليك أن تفعل. هذا الأمر جدا مهم. ترى الحياة مي كلها تجارب كمان، مو لازم يصير عندي 600 غرزة في رأسي عشان أفهم. انتبهوا بارك الله فيكم، يجب أن تحرص على حياته قدر الإمكان. هو أول شيء مسؤول منك أنت، الله سبحانه وتعالى رزقك إياه عشان تحافظ عليه. فهذا الأمر لا، يعني لا تضيع على قولهم كل شيء من باب التجربة ولا من باب المعرفة ولا من باب كذا ولا من باب كذا. هذا لا يصح. أنت هذه حياته، أنت مسؤول عنها، مسؤول عنها ليس أمام المجتمع، لا بل أمام الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا كائن له روح، له جسد، له إحساس. ما إحنا ما نبغى نعوره، ما نبغى عشان نقول له أيوة هيشوف المرة الجاية ما تسوي الحركة دي، إلا إذا كان والله أنا علمته ورافض يتعلم، خلوا يجرب بنفسه. طيب دعه يجرب بنفسه، اعمل الأشياء معه. الطفل يحب المشاركة. يعني لما يقول لك يا بابا ايش رايك تحل الواجب، تقول له انقلع ماني فاضي لك، لا، ساعده حتى يحل الواجب. دعه يتعلم كيف يلبس ويخلع ملابسه، مو تقول له لا لا تعال انا البسك، لا 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 انت انا البسك. ليش تلبسه؟ خلوه يتعرف، ومره يخنق نفسه ومره تضبط معه. دعه يحاول الاعتماد على نفسه. شايفين أكثر من كاتب يكرر هذا، اجعله يلمس ما حوله. لأن هذا ذكرنا لكم أن اللمس هذا وسيلة الكفيف للتعرف. خلي يلمس سواء أجسام بشر أو أجسام محطوطة، طاولة، مكتب، كرسي، جدار، أي شيء يستطيع أن تصل إليه يده خلي يلمسه، طبيعي. دعه يتعود على صعود ونزول الدرج. لا أخاف عليه يطيح، أقعد شسوي لك، خلوا يطلع وينزل عادي. في بعض الناس يقول لي أنا عندي فوبيا من الدرج الحلزوني، أنا أخاف من هذا الدرج الحلزوني. طيب يقول لك أنا أخاف من الدرج الحلزوني، طيب أنا عندي لك حل، إيش رأيك؟ من اللي خاف من الدرج الحلزوني؟ فيكم أحد يخاف من الدرج الحلزوني؟ تعرفون ليش يخافون منه؟ لأنه فعلا في انحناء. الانحناء هذا ممكن ينزلك 3-4 درجات مع بعض. طيب شو تسوي أنت؟ لا تروح من جهة اليسار، لنفترض أن الانحناء من جهة اليسار، روح من جهة اليمين. تعرف ليش؟ لأن الدرج المنحني في الجهة اليسرى، وهذه وظيفة المرشد، وظيفة القائد اللي معاك، الانحناء في الجهة اليسرى أكثر من الانحناء في الجهة اليمنى. بالعكس، في الجهة اليمنى هناك مساحة، يعني الدرج تلاقيه يكبر. فلا تخاف من الدرج الحلزوني، لكن اجعل مرافقك أو اعطي لمرافقك هذه المعلومة، قل له اذهب بي من الجهة الثانية اللي ما فيها انحناء زائد، وابدأ انزل معه. الأخت الكريمة تقول بعض الأولاد أو بعض الأسر تمنع بناتها اللي ما عندها مرافقات من الخروج. والله شوفوا، إذا كانت الفتاة قادرة على إدارة نفسها، تستطيع أن تتحرك، تستطيع أن تتخطى كل الصعوبات وكل العقبات، فما في داعي لا للخوف عليها ولا لمنعها. وكل واحد أدرى، كل واحد أدرى بخبزته، كل واحد أدرى بالخبزة اللي خبزها.
أستاذ ماجد
صح ولا لا؟ تفضلي.
حياك الله. بهذه النقطة استوقفتني، يعني أنا أحس إذا طلعت بروحي أدج أطيع أطيح أموت.
خذي يعني
إذا كان الشخص لا من جد يعني كيف حتى لو كانت البنت متمرسة وتحفظ المكان اللي تعرف تبغى تروح له، يعني أنا شدراني ما جددوا شيء، ما شالوا شيء، ما حطوا شيء، ما أروح أتكرفس على وجهي وأتكسر ومني، ما أدري، أنا ما أفضل هذا الشيء أبدا. صح العصا معي وكذا، وحتى لو كنت، بس إذا حد جرب من البنات تقول.
طيب أم سلطان تقول أنه ما هي تتوه أو تحس أنها تايهة، يمكن ما تتوه بس تحس أنها تايهة. ليش؟ لأن هذا حاجز يسمونه الحاجز، رحنا فيها، الحاجز الجليدي. إذا كسرتيه فسوف تكونين قادرة يا أم سلطان على أن تذهبي أينما شئت.
طيب يا
بشرط أن تكون لديك
تفضل. هل يكون في فرق بين الكفيف من الولادة والكفيف؟ يعني أنا توني صايرة كفيفة من كم سنة،
بالعكس
وتألم وأتعب
أنت عندك قدرة أفضل منهم ترى.
أيوة أنا عندي قدرة بتذكر الأشياء والأماكن.
نعم، لأن هذا الأمر أنت لديك قدرة أكثر منهم، لأن أنت تعرفين أشياء هم لا يعرفونها، ومع ذلك هم قادرون على الحركة. يعني أنا ما أدري، بالنسبة لإحنا الرجال يمكن نطلع بدون مرافق، يمكن نمشي حتى بدون عصا بيضة، يمكن ما تفرق معانا، لكن أنتوا بالنسبة للحريم هناك مجموعة من الأشياء يمكن تكون نوعا ما فيها إعاقة. يعني لا يجوز مثلا لأحد أن يمسك المرأة، صح ولا لا؟ إذا لم يكن من محارمها مثلا. بس بالنسبة لي أنا كرجل عادي، يعني يبغى يمسكني أنا ما عندي إشكال مثلا، يعني أتكلم كثير من الأمور هذه عنها لجل نتكلم عن موضوع التعامل مع الكبار. هذا الموضوع جدا قيم وجدا مهم، لكننا احنا جيناه بشكل على قولهم سريع. فلما نجي نتكلم عن الموضوع هذا، موضوع التعامل مع الكبار، إن شاء الله نسحب فيه بشكل يعني يكون
أجل
أكثر من شيئة الله تعالى
بالنسبة للكبار. نأجل
إن شاء الله
بالنسبة للكبار بإذن الله.
طيب، دعيه يتعود على، قلنا نحن نعم، طلوع الدرجة وصعود، اسحبه للخارج ودعه يلعب في جميع أنواع الطقوس. خلوا يلعب في المطر، خلوا يلعب في الرمل، خلوا يلعب بالتراب. يا زين لعب التراب يا شباب يا بنات، الله على أيام زمان. شف الطفل اللي ما لعب بالتراب ما هو طفل ولا يعرف معنى الطفولة. لذلك جيلنا اليوم مسكين ترى، محروم من الطفولة، بدع أنه لا تنزل الشارع أخاف عليك. صحيح في عدة مشاكل وعدة أشياء كبيرة، لكن حتى مساكين إذا راحوا إلى حديقة أو أماكن فيها هذا تلاقيها مزفلتة ما يلعبون، وحتى إذا راحوا إلى المراجيح والزحاليق تلاقيهم حاطين لهم من ذا القطن اللي لما يطيح على يسمونها الأرضية المضغوطة. هذه الأرضية المضغوطة لا تعطيهم حق اللعب بالتراب. طيب، الطفل كغيره من الأطفال يحب أن يلعب مع الأصدقاء. أبغى أصحابي أنا، ما تشوفوا بعض العيال يقولك أنا أبغى أصحابي، أبغى ألعب مع أولاد زي. أنتم تظنون أن الطفل يعني يبغى يقعد يلعب مع أخوانه إلى أبد الآبدين؟ أبغى أشوف ناس يا ناس، أبغى أشوف بشر، أبغى أشوف عالم ألعب معهم بشكل مختلف، أبغى أسمع أصوات ما قد سمعتها. هؤلاء الناس هم الأصدقاء، هم الأقران، لأن يكسب من خلالهم هو معرفة. هذه المعرفة تقدم له الكثير من الأشياء التي هو في حاجة إليها، فهو يحتاج إلى هذه المعارف ويحتاج إلى هؤلاء الناس. فإذا هو لم يلعب مع الأطفال الذين هم في عمره، ستجد أنه ينقصه الكثير صراحة من المعارف والخبرات وهذا والأصوات. بعدين إذا كبر وسمع صوت جديد أو صوت مختلف ما حيستقبله كويس، حيستقبله بالخوف، يبدأ يخاف. مين هذا؟ يتوجس في نفسه خيفة من الأصوات الجديدة، ما ألفها، ما يسمع. يقول لك هذا، حتى في بعض الأطفال يقول لك والله الطفل ده ينكر، إيش يعني ينكر؟ يعني ما تعود على الناس، الناس بالنسبة له ما تعود عليهم. طيب فينا حاجة أنا ودي أجلها صراحة، اللي هي خطوات العناية بالنفس. يمكن نتكلم عنها في لقاء آخر. ليش أبغى أوجهها؟ لأنها موجهة للمكفوفين أكثر وليست موجهة للمجتمع، والحديث عنها يمكن قد لا يفيد المجتمع الآن، فنريد أن نؤجلها بعض الشيء. طيب نكمل. امتدح نجاح طفلك، خلي طفلك يحس أنك والله عرفت أنه ناجح. لما تروح للمدرسة وتسأل عن طفلك وأن قالوا لك والله هذا متميز وهو كذا وهو كذا، عرفه أنك عرفت وامتدحه وقول ترى ينتفخ وتبدأ البسمة تنشق على وجهه. طيب أيضا من الأمور الجيدة، تكلم مع طفلك بوضوح وبصوت عالي. صوت عالي مو تصايح عليه، مو تخاصمه، لا، يعني يكون أنت واضح، يعني صوتك واضح. ترى بعض الآباء والأمهات من درجة الحنان والهدوء اللي فيهم تلاقي ما يسمع صوته، كيف أفهم كلامك؟ لازم أسمع صوتك. استخدم أكثر من طريقة في الكلام، نوع، خلي أسلوبك متنوع عساس الطفل يفهم والله هذه المرحلة أنا والله يمكن غلط، فبابا حيشتغلني أو ماما ستقرر أنها تعاقبني، في هذه المرحلة لا، صوتي أنا والله مبتسم وأموري طيبة، فهو إيش سيكافئني، ستكون إن شاء الله يعني على الأقل، على الأقل ما عندي إشكال، ما عندي خطر. الله يعافيك. الكلام أيضا له أساليب وأشكال، يعني يوم أنك أنت تيجي تقرأ قصة غير لما تيجي تلقي محاضرة، لما تيجي تلقي حتى في الأساليب، الكلام بحزن غير الكلام بفرح، صح ولا لا؟ كل هذه تختلف. طيب التزم بشكل ثابت بما تقول. واحد يقول بكرة بنوديكم إن شاء الله تلعبون، أو بنوديكم تروحون لبيت خالتكم أو جدتكم أو عمتكم، صار بكرة ما وداهم، لا ما ينفع، التزم. هذه الأطفال، وترى الكفيف أكثر إصرارا. أنت مو يا بابا قلت المبصرين تأشر له بعينك أو تلعب بوجهك ببعض التعابير يخاف ويهرب، هذا مو شايفك، حيقعد يزن على راسك إلا بتهزه بصوت عالي ويمكن تضربه، وفي الأخير راح يرجع ويقول لك لا أبغى اللي وعدتني فيه. التزم أنت وبقية أفراد الأسرة، شوف هذه النصيحة للاثنين، التزموا سياسة واحدة في التعامل مع ابنكم الكفيف، مو واحد يدلع واحد يشد، حيظلوا حيكون اللهم صل على محمد، حيكون مشوش. والله أنا ماني عارف أنا مع أمي الحنونة الطيبة ولا مع أبويا الشديد، شو سوي؟ أسمع كلام مين فيهم؟ طيب فيجب أن تتفق أنت وأمه في البيت وأنت في يعني في حالة صفاء وكذا، والله كيف نتعامل مع ولدنا؟ مثله مثل أي مشكلة في البيت تواجهكم، تناقشوا فيها، بس لا يعلى أصواتكم في النهاية تتجهون إلى المضاربة والخلاف، لا، هدوا على بعضكم، اسألوا بعضكم ما هي الأنسب بالطريقة اللي احنا ممكن نتعامل مع أبنائنا، لأن احنا وصلنا إلى عمر يمكن الطفل يفهم فيه، فيجب أن نتكلم مع الطفل ونفهم الطفل، أو عفوا تكون سياستنا واحدة موحدة، نحن سنتعامل مع ابننا بالطريقة هذه، يا نكون كلنا شفقة يا نكون كلنا عنف يا نكون بين البينين حسب إيش الموقف. بس لا يجي واحد وحتى في التربية العادية ترى حتى الطفل لا يتشتت، ما يدري والله أنا أتبع مين. لا تفرط في تدليل طفلك حتى لو كان كفيف، ترى الدلال يبوظ العيال، هذا كلام مصريين، الدلال بيبوظ العيال. صحيح، ليه؟ لأن لا يفهم هو الطفل أنه في وقت من الأوقات يجب أن يكون الجواب لا. طب في يوم من الأيام أنا ما عندي فلوس أشتري لك اللعبة اللي أنت تبغاها، وش أسوي؟ راح يحرجني، راح يبهذلني إلا تجيب لي. يا بابا أجهزة المكفوفين غالية، فإذا قعد كل شيء طلباتك أوامر يا حبيبي راح يلقى نفسه زي ما قلت في المحاضرة السابقة يسبح في الهواء. أوضح لكم المصطلح اللي ما حضروا معانا. إيش يعني يسبح في الهواء؟ يعني يسبح في الديون وفي المشاكل، لأنه يريد أن يوفر كل شيء لولده. ما رح تقدر، خاصة ولدك الكفيف، لن تستطيع أن توفر له كل شيء، وإلا ستدفع مئات الألوف. أقل جهاز فيهم برايل، هذا أجهزة برايل، أي نوع من 18,000 طالع عليك الحساب، والأجهزة الرديئة فيها من 3,000 طالع عليك الحساب. طيب هذا أليس معه إخوان؟ أليس معها أخوات؟ هؤلاء الناس أليسوا يحتاجون إلى مصاريف؟ أنت على قولهم سدد وقارب، سدد وقارب، مو كل شيء إيوة ومو كل شيء لا، عشان لا تصير الحياة جحيم. كمان شجع طفلك في استخدام المعينات السمعية والبصرية، الحركة بالعصا البيضاء. طيب سؤال، من متى يبدأ التدريب على العصا البيضاء؟ أنا شفت أفلام، أنا لا أعرف حقيقة، أنا لا أعرف رقما، لكن أعطيكم لها قاعدة. أنا ما أعرف أقول لك والله دربوا من 3 سنين، من 2 سنين، من 10، من 20، ما أدري، بتركها لكم، وإن كان لدي جواب لكن لا أريد أن أعطيه لأحد لأنه جواب أعتبره شخصي. أنا أقول متى ما كان الطفل، ركزوا معايا، متى ما كان الطفل الطفلة قادرين على حمل واستخدام المعينات البصرية فليفعلوا. استخدمها بعمر 2، بعمر 3، 10، 20، كيفه، وقت ما يكون قادر على استغلال. هذه فيها محاذير، المعينات البصرية ليست رخيصة، غالية، خاصة إذا والله أنت من النوع اللي قادر تجيب الأجهزة العصا البيضاء الهزازة أو كذا أو اللي فيها كذا، ترها غالية، سعرها مرتفع. أو إذا أنت حتى العصا البيضاء العادية ترى سعرها من 100 ريال وأنت طالع، إن كانت بتجيب خيزرانة بريالين كيفك، لكن احنا نتكلم عن قدرات وإمكانيات وعن أسعار هذا السوق. ماذا نفعل؟ هذا السوق اللي موجود عندنا. فمتى ما كان الكفيف قادرا على المحافظة على هذه المعينات ألا تضيع أو تنكسر أو تتلف أو 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 وقادرا على استخدامها فليفعل، ولكن يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى مساعدة، ويمكن عرض على بعض المختصين في هذه الأجهزة عشان يساعدوه. عندما لا تنجح طريقة ما لمساعدة طفلك لأي سبب من الأسباب، لأن يتعلم أي وظيفة من الوظائف أو مهمة من المهام التي تريدها أن يتعلمها، فغيرها، لا تصر، جيب لك شيء ثاني يا أخي. أنا كل وأحيانا ممكن نغير الشيء اللي ما قدر يتعلم عليه. كيف؟ عندنا بعض البرادات، أعطيكم مثال وأنتوا عليه فقيسوا، عندنا بعض البرادات اللي فيها البزبوز، الصنبور حق الماء، ينضغط، هو آمن للماء عشان إذا ترك الطفل هذا الموية تقفل، لكن ممكن الكفيف لسبب أو لآخر عنده مشكلة ما تم تنشئته بشكل جيد، ما يقدر يضغط هذا البزبوز، فنقوم نجيب من الأنواع الثانية اللي تنفك. شا سوي؟ ما في حل، دربته ما تدرب، شا سوي له؟ وعليها أنتوا فقيسوا في الحياة، أي شيء عندك عجزت أنك تدرب طفلك عليه، بنتك عجزت أنك تدرب عليها، غير الطريقة أو غير الهدف كله. اعمل على توفير خبرات متنوعة عن طريق اللعب والخبرة المباشرة بقدر الإمكان. أحيانا اللعب ترى يعلم، يعني إحنا ممكن ندخل أولادنا في بعض الألعاب نفكر أنها مضي على الوقت، حتى بعض المشرفين إذا دخل على الفصول ووجد أن الأطفال يلعبون إيش يكتب للمدرس؟ أنت تضيع الحصة، كتب له كذا في التقييم، أنت تضيع الحصة. طب أنت وش دراك أني أنا ضيع الحصة؟ أنت هل تعرف ما هي اللعبة اللي أنا أعطيتهم إياها؟ ولا بس هي فلسفة على الفاضي عشان تقول لي أنك قادر أنك تقيمني وأنك تعطيني درجات قليلة؟ ولذلك كثير معاناة المدرسين مع مشرفين التربويين، يقول لك مو فاهم وجاي تفلسف، وهذه حقيقة ترى، خاصة ذولاك المشرفين اللي ملحقينهم لنا من التعليم العام وجايين يشرفون على معلمي العاقة البصرية أو الإعاقات المختلفة. يا أخي وانت فاهم أصلا، ما انت في المجال، عيب أقول لك قدام الناس أنك ما انت فاهم، انت في التعليم العام، خليك في التعليم العام، أنا ما قاعد أضيع الحصة. تعامل وتخاطب مع طفلك بالاحترام، بالتحفيز، بالتشجيع، ترى يسوي اللي تبغاه كله، كل شيء تبغاه يسوي لك طفلك. إذا احترمته وشجعته راح يسوي لك اللي تبغاه، حتى الكفيف. وبالعكس الكفيف راح يصير عنده نوع من المنافسة، إنه أنا أبغى أسوي، أبغى أبدع، سواء المنافسة مع أقرانه المكفوفين ولا مع أقران مع المبصرين العاديين أو حتى مع أي أحد في الدنيا. قلنا أتح له فرصة المشاركة، هذا أمر جدا مهم. شجع طفلك على الابتكار، شجع طفلك على الابتكار، خلي يسوي شيء. يعني يمكن يبان أنه شيء تافه في الأول، بعدين اصبر شوف، أتلاقي في الأخير طلع واحد من المخترعين وما يدريك. شجع الطفل على اللعب وتكوين العلاقات، احنا ما نتكلم عن صداقات الآن، تكوين علاقات عادية، سواء صار صديقه في المستقبل، صار زميل، طبعا في فرق بين الزمالة والصداقة، صار أحد أرتاح له وبعدين راح ما عاد شفته بعدين. تكوين علاقات، أنا قاعد أكون علاقات. لا تعاتب طفلك على إتلاف ألعابه، والله بيني وبينكم أنا واحد أعاتب طفلي على إتلاف ألعابه، لأنه يا أخي بفلوس بفلوس، وعاد يشتري ألعاب ما شاء الله ما يصبح عليها الصبح وهي صالحة. في ناس يقول لك التربويين يقولون هذه دلالة على ذكائهم، وفي ناس يقول لك لا هي دلالة على اكتشاف، انه عنده رغبة في الاكتشاف، دلالة على عبقرية، دلالة ما أعرف. لكن هي عندنا إحنا العاديين دلالة على التخريب، دلالة على ضياع الفلوس. عموما لا تعاتب طفلك على إتلاف ألعابه، بل شجعه على المحافظة عليها. وانت كيفك، عجبك هذه ولا خلا؟ لاحظ قدرات ابنك وحاول التكيف معها. بعض الأطفال ترى عنده قدرات وهو مميز وعنده إبداع لا نهائي لا متناهي. إذا أنت لاحظته راح تستثمر في هذا الأمر بشكل جيد. طيب، الكفيف مثل أي شخص آخر لا يختلف عنه، لذلك عامله كما تعامل أي شخص طبيعي وبدون افتعال. مهمة هذه الملاحظة، يمكن اتجهنا على شيء من الأشياء اللي ممكن احنا نسويها مع الكبار أو اللي هم في سن 12 إلى 20 سنة تقريبا، لا تظهر له العطف الزائد والشفقة، وخاصة كلمة مسكين. يا أخي الكلمة دي ترفع ضغطي، أنا ماني مسكين يا، من قال لك إن أنا مسكين؟ أنا إنسان يعني قائم بواجباتي، قائم حتى لنا ترى بعض الأعمار، إذا وصلت لعمر 40-50 سنة ترى بعض الناس باقي تشوفك تقول، خاصة عند الحريم، مسكين ما يشوف. يا الله إيش، ليش تخلينا نسمعها؟ قولها في نفسك هذه الكلمة أيها السادة، أيها الأنسات والسيدات، هذه الكلمة تجعله يشعر وكأنه عاجز حقا. من جد لا تقولها، لا تقول لكفيف مسكين، إن كان ولا بد قولها في نفسك، إن كان ولا بد قولها في نفسك، لا تخليه يسمع. ذكرت موقف في بعض حواري مكة، هناك ما أعرف إذا باقي الآن ولا بعد التطويرات الجديدة شالوها، في درج، هذا الدرج لأن هي جبال مكة فصعود الجبال مؤذي شوي، فيحطون درج، الدرج هذا مش متوازن، يعني واحد كذا تبرع وسواه، ما هو متوازن، شيء فتحته كبيرة وشيء فتحته صغيرة وشيء ممكن يزلق فيك وتطيح عادي. فيقول أحد الأخوان، يقول طلعت الدرج هذا إلى أن وصلت إلى آخر درجة وزلقت إذا بي في أول المسار. يقول أنا ما ضرني هذا الأمر كله، كيفني طحت؟ ها؟ هذه الكلمة، يقول هذا الشيء أنا ما همني، الطيحة كلها ما همني، إيش اللي همني؟ يقول همني إن حرمة كانت مرة في الطريق وشافته وقالت لي مسكين طاح. كل الموقف، الآلام، الخدوش، ما همه شيء، همته الكلمة. ولذلك ترى بعض الكلمات نحن نقولها تؤثر فينا سلبا. عند التقائك، هذا كلام انتبهوا يا شباب، هذه مرحلة الثانوية إلى الجامعة، هذا الكلام جدا مهم للناس اللي يتعاملون معنا ونحن كبار. عند التقائك معه، مع مين؟ مع الكفيف، لا بد من تحيته ومصافحته، لكن في كورونا لا تصافح حد، حتى لو يكون مين، لا تصافح، لا تصافح، ما هي لا تصالح، هذيك غير، لا تصالح، عفوا لا تصافح. المهم حييه، بس لا تقول له مين أنا، ترى غبية طالعة وترى ملينا منها، والله أنا لست ملزما أن أعرفك بالمناسبة، ما علي منك، أنت محمد ولا أحمد ولا أمل ولا هند ولا فاطمة ولا أي أحد، ما يهمني أعرفك أنت مين. خلاص فهمتوها؟ لا أحد يجي يسلم علي يقول السلام عليكم، مين أنا؟ عرفتني؟ حتى لو أعرفك بقول لك ما عرفتك ولا يهمني أعرفك. كن لبقا في حوارك، وكن يعني مؤدبا في طريقة السلام الأولى، لأنها ستعطي انطباعا عنك. معليش سامحوني، أنا آسف جدا إذا فهمتوني خطأ في هذه النقطة، لكن أرجوكم لا أحد يجي يسلم على كفيف ويقول له من أنا، ترى مزعجة. يعني ممكن أنا أعرفك، ممكن في آلاف الناس قابلتهم ممكن مرة واحدة وقابلني بعد 20 سنة ويبغاني أعرف من هو، مين مسؤوليتي يا أخي أعرفك. لكن خلونا نبدلها، السلام عليكم، كيف حالك يا ماجد، أنت بخير، طيب، إيش أخبارك؟ إذا شفتني ما عرفتك يبان في وجهي، ترى قل له ترى أنا فلان الفلاني، عادي ما يمنع. وترى يقع فيها كثير من الناس، شباب ولا بنات، متعلم ولا جاهل، يجي فيه يسلم من أنا، يا أخي ما يهمني من أنت، عادي مالي ومالك. طيب طبعا عوضا عن الابتسامة اللي أنت بتقابل بها الناس، حييه، قلنا صافحة إذا شئت، ما تخاف من كورونا، كيفك. طيب عندما تتحدث مع الكفيف أعلمه أنك تتحدث إليه، مو شرط يعني تناديه بشكل، ترى هو يفهم، بس أحيانا تفلت، يعني أحيانا ودك أنت تقول له كلام وهو ما انتبه أن الكلام موجه له. وهذا الناس طبعا يختلفون فيه، يعني في ناس يفهم بسرعة وفي ناس لا، يعني يحتاج إلى أنك تنبهه. بعض الناس كويسين يا أخي حتى في أسلوبهم، ترى أنيق معنا يا شيخ، أنت تفهم أنك أنت الشيخ الوحيد القاعد هنا. طيب فهو نبهك. أو أحيانا بعضهم ماذا يفعل؟ يضع يده على يدك، هذا أسلوب أيضا راقي في الكلام، أسلوب مميز صراحة. طيب الكفيف لا يرى عينيك التي اتجهت اتجاهه، أحيانا بعض الناس يوجه عينه، يعني ما شاء الله وجهه هناك عادي، بس عينه تتحرك تدور وتدي إشارة للإيش، للشخص اللي يكلمه، فصوتك ما تحرك أو ما تغير اتجاه صوتك، بس عيونك اللي تحركت وأشرت بها نحوي، لكن أنا ما شفتك، فمحتاج أنك إيش تنبهني حتى يعرف أنك تتحدث إليه. لذا أو بشوف عندنا طرق، ناديه باسمه، ناديه بلقب يحبه، يا أبو فلان، يا الحبيب، يا شيخ، يا مطربنا، يا اللي تبغى. أنا نتكلم في محاضرة، أنا لا أعرف انتماءات الناس، هنا عندنا مطاوعة وعندنا ناس عاديين، فممكن نستخدم الكلمة اللي احنا نحبها أو الشيء اللي يعرف صاحبنا أن نحن نكلمه، من أجل إيش؟ أن يعرف أن الحديث موجه إليه، وخاصة عندما يكون مع مجموعة كبيرة من الناس أو صغيرة. لكن إذا كان الحديث لكم 2 إلى 3 فكل واحد عارف دوره، لكن إذا كنت في مجلس وفلان مصر أن يخاطبك أنت بنفسك، فيجب عليه أن يناديك، فإنك في حديثك تنتقل من شخص إلى آخر، وهو ما درى أنك انتقلت، فعادي يعني لازم تقول له. اتفقنا؟ طيب عند التحدث معه لا تحاول رفع صوتك، ترى يسمع أحسن منك، هو ما يشوف، ما يشوف مو هو ما يسمع. أنا حضرت موقف مرة مع واحد كان يسولف بشوية شوية، بدأ صوته يرتفع، عرفت أن الخطاب موجه لي، بدأ يرتفع، فقلت له معليش تراني أسمع، ترى أنا أسمع، يمكن انحرج بس في المرة القادمة لن يعيدها مع أي كفيف يقابله، بالعكس إلا إذا كان متبلد، هذا شيء ثاني. اجعل حديثك معه مثل السوي تماما، قلنا لكم ما فقد إلا عينه، ما فقد إذنه، يستطيع أن يسمع. وأيضا يقع في هذا الخطأ كثير، حتى دكاترة يقعون فيه، لأن ارتفاع الصوت يؤذيه إما نفسيا إما يعني أذنيا، عورت أذني ابن الحلال إيش بلاك، ويؤدي إلى مضايقته. طيب لا تشعر بالإحراج من استخدام كلمات تتطلب أو تتعلق بالنظر، مثل انظر، واحد يجي يقول لك سمعت الفيلم، لا ما سمعت الفيلم، الفيلم انشاف، والله الفيلم ينشاف. ايش فيك يا اخي لما انت تقول لي ما شفت الفيلم الفلاني؟ عادي ترى ما ازعل، والله ما ازعل. بالعكس لما تيجي تقول لي من وجهة نظرك ايش يعني كذا كذا، ما تزعل. لكن لما تجيني تغير الاشياء، تغيرها، تقول لي سمعت الفيلم ولا سمعت المضاربة، بالله المضاربة تنسمع ولا تنشاف؟ في الغالب المضاربة تنسمع ولا تنشاف؟ تنشاف، بعدين تسمعها. بس أنا ما راح أتحسس أنك أنت تقول لي شفت المضاربة اللي صارت في المكان الفلاني. كلمني طبيعي يا أخي، أنا إنسان طبيعي، أحب أحد يكلمني بشكل طبيعي. اللي ينشاف ينشاف، واللي ينسمع ينسمع، خلاص. هذه الكلمات ما تزعجنا، ما تحرج الكفيف، فهو يستخدمها في حديثه وإن كان لا يرى، عادي. طيب أيضا لا تشعر بالإحراج عند التحدث عن كف البصر. أتذكر واحد كان مسترسل شوي يلتفت لقاني، كان يتكلم عن إيش، واحد كفيف وما أدري إيش، وكان يسرد بطولات ما أعرف إن كانت حقيقية أو هو ملح شوي. فلما التفت لقاني انحرج شوي كذا، رجع كمل. لا عادي يا أخي، كمل، خلك طبيعي، عيش نفس زي ما أنت، كمل نفس قصتك، كملها. نحن لا نتحرج عندما أحد يتكلم عنا كمكفوفين أو عميان أو أي شيء آخر، سمي ما شئت، قل اللي براسك، فهذا لا يضايقنا لأننا قد اعتدنا عليه. كل الناس تقول عننا عميان، جات عليك أنت، وإنما عليك اتباع الأسلوب المناسب. لا تصير جلف، لا تجعل الناس تفهم من كلامك أنك تسيء، لكن إذا لا تسيء قل ما شئت. طيب عند التحدث مع الكفيف عليك أن تستدير وتنظر باتجاهه وإن كان لا يراك. الحين أنتم يا مبصرين لما نكلمكم ونحن معطينكم ظهورنا مو تزعلون؟ ترى نفس الشيء عندنا، أن أنا أبغاك تكلمني وأنت متجه إلي بمشاعرك. أنا أتكلم مع زوجتي أحيانا وأنا معطيها ظهري، أو أنا قاعد أسوي شغلة في الكمبيوتر وهي ترد علي وما أرد عليها، ما أعطيها أي تفاعل، تقول لي أنت معايا؟ كيف؟ لا، أنا أقول لها لا أنا مع الأسف. أيوة معاك، أنا أسمع بإذني، ما أسمع، لكني فهمت أنها تريد أن أتجه إليها. حتى وقت السماع، حتى وقت أنك أنت تسمع لها، هي تبغاك تشوفها. هاي طبيعة الحريم يا أخي، أو طبيعة أي أحد يريد التواصل البصري، عادي، شو المشكلة؟ طب أنت ليش لما تيجي تتكلم معايا تمنعني من هذا التواصل اللمسي التواصل الحسي؟ أنا أبغى أحس أني والله واحد قاعد يتكلم معايا وهو معطيني يعني حجمي. ما تكلمني وأنت هناك طالع فيها، حتى لو ما كنت أشوفك، لطفا يعني من فضلك، بليز أرجوك لما تكلمني طالع فيها. طيب عند دخولك على كفيف دعه يشعر بوجودك، تحنحن، سوي صوت، أعمل حركة، نحن هنا، أنا جيت، أي شيء، وذلك عن طريق إيش؟ إخراج بعض الأصوات، الكلمات، أي شيء. يعني كمان أنا ممكن عندي خصوصية، ممكن جالس جلسة مهي كويسة بحكم أني أنا قاعد لحالي، ممكن أحتاج إلى مثلا أغير جلستي، ممكن إذا كنت أكلم أحد في مكالمة خاصة أنتبه أنه معايا أحد، أي شيء. الإنسان لا يخلو. إذا كان قد انتهيت من حديثك وأردت الخروج، ما تمشي وتخليه، زي ما قلنا في بداية اللقاء، أول شيء لازم تسمع له شو عنده من كلام، شو بيقول لك، خلاص. ما تبغى تسمع وتبغى تنهي الحديث، خلاص قول الله أنا ماشي، سلام عليكم، تعبت منك، خلاص. ها؟ بس لا تروح تخليه، ترى عيب مو حلوة، يعني ما يصلح أنك أنت تذهب إلى مكان وتترك الآخرين، طيب، بدون ما تعطيهم خبر. طيب إذا قام الكفيف بأداء عمل بسيط معتمدا على نفسه، لا تهول هذا العمل، والله اليوم شفت لكم الشيخ سوى كذا وكذا، في نفسه كذا يقول ها، طيب وبعدين. وحتى ترى الناس اللي انت قاعد تحكيهم الموقف ذا، ترى يقولون حاجة تافهة، يعني انت وش سويت، وهو في نفسه الكفيف بيرد عليك يقول لك هذا شيء طبيعي، شو فيك انت، شو تبغى؟ زي واحد يقول لك والله اليوم انا شفته فك العلبة وشرب العصير، بالله عليك من جدك انت، هذه طفل عمره 3 سنين يسويها، ليس عملا خارقا هذا حتى تحدث به الناس وحتى تظن أنك أنت حصلت على معلومة ما حصل عليها الآخرين. دير بالك ترى تصبح سخرية الكفيف أول قبل بقية الناس. إذا أردت إرشاد الكفيف إلى موقع شيء فلا تقل له هناك، شوفوا هناك، هناك فين؟ بعض المكفوفين يمكن يسألك يقول لك هناك فين، وبعض المكفوفين يقول لك خلاص بطلت ما عاد أبغاه. إيش اللي شوفوا هناك؟ يا فيك خير توصف يا تسكت. يعني شوفوا هناك على الجهة اليمين في المكان أو في الزاوية اليمنى أعلى الطاولة أو أسفل الطاولة، أو تتكلم عن شيء هو يعرف مكانه، شوفوا عند الدولاب والدولاب يعرف مكانه، خلاص بيروح يأخذه. يعني حكي لي عن شيء أنا إيش أعرفه ودلني فيه، أو الله يعينك تصف وصفا دقيقا. طيب، لأن هذا الموضوع جدا مهم، وحتى يصير بين الأخوان في 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 البيت، شوفوا هناك عندك على الطاولة اللي مدري وين، أنا مدري وينها، طيب علمني وينها. طيب أخوان، طيب أيضا أمر آخر، عند تواجدك في مكان ما مع كفيف اشرح له ما يوجد حوله إذا يعني استلزم الأمر، لا تصير ثرثار. بعض المكفوفين يبغى يعرف وبعض المكفوفين لا، لكن الذين في الغالب كثرة المكفوفين في الغالب يريدون أن يعرفوا ما حولهم في الغالب. يعني ودي لو أحد يوصف لي إيش فيه في المكان ذا حتى أشوفه معه حتى أستمتع به معك. يعني لا تظن أن وصفك سوف يكون عيبا أو أن وصفك سوف يؤذي مشاعره أو كذا، بس لا تكثر، أرمي لك كلمة كلمتين بين فترة وأخرى حتى يستطيع أن يستوعب المكان اللي أنت فيه. لا تترك الأبواب نصف مفتوحة، ترى يجي يشمع فيها طرق، وأقوى صدمة، صدمة زي اللوز. ليه؟ لأنه معتمد، وخاصة في الأماكن اللي يعرفها، معتمد أن الباب مفتوح، فلما أنت تجيله الباب مغلق ترى للباب ظل ما راح أصدم فيه. انتبه عزيزي المبصر المبصرة، الباب وهو مغلق له ظل ينعكس هذا الظل على وجهي فلا أصطدم، لكن الباب إذا نص مفتوح أباكل هواء، بعض الصدمات ممكن تدمي. لا تترك نص مفتوح ولا ربع مفتوح ولا ها لا، بعض الناس مو متعود أنه يحط يده قدامه وهو يمشي، وخاصة في الأماكن اللي يعرفها، فيجي كل صدمة على مستوى جيد صراحة. إذا لزم الأمر في تغيير شيء من أثاث الغرفة، كنت شفت أنا سناب لواحدة من البنات كانت تتكلم في هذا الموضوع، تقول إذا غيرتوا حاجات يعلموني وين تحطونها، أبسط حقوقك، طبيعي جدا، لأن مو من حقك أنك أنت تدخل غرفتي وتغير أشيائي، أو حتى في البيت بشكل عام تشيلون الزهرية من المكان ذا وتحطونها في المكان ذاك، وتغيرون الكنبة وتحطونها في، لا علموني طيب سويتوا حتى أنتبه. ولا أنا متعود على ترتيب غرفة النوم أن الدولاب في المدخل، أجي ألقى مكان السرير، لما أجي أنام أنام على الدولاب ولا كيف؟ السرير تغير، أنا من قال لكم أننا شايف مكان السرير الجديد؟ والله إحنا اليوم سوينا تغييرات وبدلنا، يعني عادي بدلنا المكان، خلاص عرفت؟ إيوه عرفت، شكرا، انتهينا، لا تكثر، لكن لا تتركني على قولهم على عماها. خلاص عند التقديم هي طبيعي جدا، هذا صارت لي وكانت صدمة معتبرة، لأن الباب أنا قلت لكم أنه المكان اللي أنا فاتحه ما يدي ظل، فبالتالي أنا أجي والله طاير وأكلها على كيف كيفكم. ليه؟ لأن المكان أنا معتمد عليه وما في ظل يقول لي أنه في شيء، فالله مستعان. طيب عند تقديمك شيئا لكفيف لا تقل خذ، وش أخذ؟ أخذك ربي، استغفر الله. وش أخذ؟ قلك خذ، وشو؟ إيش؟ طيب هذا الشيء أنت، بالله عليكم، أنت الشيء هذا اللي أنا ممكن أخذه، أليس يمكن أن يكون من الأشياء التي تنسكب، يعني تنكب، يعني ممكن أجي أمد يدي مدة أبطال وأصقعك بنت وكوبك وتروح الدنيا يعني خبصة. قل لي يا أخي خذ العصير، ولا خذ كوب الشاي، ولا خذ كوب القهوة، عفوا فنجان القهوة، ولا خذ ها، ولا خذ بسكوتة. ترى أخذنا للبسكوتة ليس كأخذنا لكوب الشاي، كوب الشاي في شوية حرص، وبعض ترى بعض المكفوفين عنده سرعة حركة، لما تقول له خذ يقول لك هات، أنت وأنتوا شايفيني أنا مديت يدي بكل قوة ترى. فهات لا، وبعض الناس كمان فيه من الغباء إيش يسوي؟ خذ ومد يده فعلا مقربها باتجاهك مظبوط، فأنت بأي حركة من الحركات ستؤذيه وستؤذي نفسك وبتوسخ ثيابك وبتوسخ الأرض اللي أنتوا قاعدين عليها. لكن قل لي خذ كوب الشاهي، وأنا أفضل في الأشياء التي يمكن وضع الأشياء التي يمكن سكبها، يعني مثلا أنا قاعد في مجلس وجلستنا جلسة عربية، أنا أفضل أنك تحطه في الأرض. ما عاد كيفك عاد مد على الوجه مد في ما أدري، لكن عموما زي ما ذكرت لكم أنا زي ما قلت لكم يا حبايب أنه الشيء اللي أنت تبغى تعطيه للكفيف كله خذ، خذ ما تصلح هذه، لا خذ كوب الشاهي، خذ فنجان القهوة، خاصة في الأشياء اللي حارة أو ممكن تأذي تنسكب، يعني عصير توت والله لو تقعد تنظف من هنا لبكرة ما ينظف، هذا عصير التوت صح ولا لا؟ ما ينظف. فأنت قل له خذ كوب الشاي، خذ الكتاب، خذ القهوة، خذ البسكوت، خذ الطفل. أنا أتذكر واحدة من خالاتي الله يذكرها بالخير جابت لي طفلة عمرها يمكن يعني يمكن شو أقول لكم 25 يوم أي شيء. إيش سوت؟ جات حطت راس البنت في يدي. تخيلوا أنا إيش توقعت إنه هذا يكون؟ توقعتها عروسة، والله توقعتها دمية عروسة. فقررت أن أرمي بها، فقالت لي لا 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 بنتي بنتي ذحين، لو كان رمت ما كان أحسن. فانتبهوا، بعض الحاجات لا يمكن أن تعطى للمكفوفين إلا بأسلوب. طيب، في بعض البيئات المختلطة بعض الكفيفات لا تريد أن تلمس يد أحد ولا أحد يلمس يدها، ولكنها مجبرة على عمل في بيئة مختلطة زي إذاعة زي مستشفى تكون عاملة في سنترال أو أي شيء، وأراد أحد زملائها أن يعطيها مثلا كوب قهوة أو شاهي، كيف يعطيها إياه؟ عنده طريقتين، يا يحط لها على مكتب ويحدد لها بالضبط أين هذا الذي وضعه، أو يمسك الكوب من فوق ويقربه إلى جهة يدها وينتبه أنها انتبهت له حتى يعني هي تمسكه ويتأكد أنها مسكت الكوب ويتركه، فهنا لا يحصل تلامس. أما الأشياء الثانية طبعا زي صحن زي كتاب زي، فحجمها الكبير يجعلها بعيدة عن التلامس، لكن نحن نتكلم في المشروبات بالذات، يمسك هو الكوب من أسفل أو من أعلى، ايش نلبس قفاز؟ وين احنا نلبس قفاز؟ وين انتو؟ القفازات هذه ما نعرفها إلا أيام كورونا بس، إن شاء الله يروح ونرمي كل القفازات والكمامات وكل حاجة تمام؟ لكن هذه الأشياء يعني يمكن أن نعملها بدون أن نخدش أي شيء، يعني بدون أن نخدش حياء أو نحرج أحدا، حاجة بسيطة سهلة. طيب، عند تقديمك شرابا من أي نوع، الكلمة ذي تخص الشراب للكفيف، لا تملأ الكأس إلى الآخر، هذه حتى في البيت تعودوا علي، أولادي زوجتي يحطون لي الكوب يعني ما يملونه، يعني إما كوب إلا ربع أو كوب إلا خمس أو كوب إلا شيء، لأن أقل حركة راح تكبكب شيء من الكاس إذا كان مليان، أقل حركة حتى لما ترفعه وأنت تشرب منه ممكن يعني، لكن إذا سمحت للسائل أن يتحرك في الكوب فنسبة انسكابه ستكون أقل. طيب، إذا قدمت للكفيف طعاما فاذكر ما هو هذا الطعام، وخاصة في الأطعمة المفكوكة. بعض الناس شف نفس كلمة خذ بس هذه في الأكل، بعض الناس عنده حساسية من أشياء ممكن بمجرد ما ألمسها، زي السمك، السمك من ريحته بعض الناس يعني يتحسس، أو بعض الخضار أو الفاكهة زي الخوخ بمجرد ما يلمسها الكفيف يتحسس. يعني أنا مثلا واحد يبغى يأذيني منكم الحاضرين إذا الله جمعنا وإياكم في لقاء مباشر يبغى يأذيني، هذا يجيب لي خوخ يحطها في يدي، أروح أنا وياه المستشفى نقلب الليلة مستشفى، ها أنا أتحسس عندي حساسية شديدة جدا من الخوخ، لا أحبه لا هو ولا رائحته ولا شكله نهائيا. فحدد أنت نوع الأكل الذي ستعطيه للكفيف، ممكن يعطيني نص الكوب مثل الأولاد الصغار، لا يعني كمان الواحد يكون لبق في تعامله، يعني أنت لا تصير حساس زيادة وتقول والله قلل لي الكاسة، ما تضبط. الحياة مو كلها حساسيات، إذا أنت بتعيش الحياة كلها حساسيات راح تتعب كثير مو شوية. والناس ترى يفهمون، يعني ما مستحيل يحط لك ربع كوب ولا نص كوب على أساس أنه حافظ عليه، لا هو سيعطيك ما تحتاج وما راح يقصر معك، يعني لا تخاف. اللي يجيب له عصير، الأخ الكاتب اللي يجيب له عصير لا يحط له نص كوب، يزوده شوي. طيب أمزح معاك يا شيخ أو يا شيخة لا أعرف. طيب أفضل طريقة طيب خلينا نتكلم عن هذا الموضوع جدا، عن هذا الموضوع بشكل، إذا أنتوا قاعدين في شيء، قاعدين في مكان وحواليكم أكل، الأكل هذا متنوع، وفي أكل شيء قريب من الأشخاص وشيء بعيد عن، يعني في المتناول أنت أحيانا تكون السفرة مثلا كبيرة، تمام، هذه السفرة يلزم منها أن في أكل قريب مني وفي أكل بعيد عني، لا مانع من أن تصف الأكل البعيد، تقول ترى في السفرة في فواكه أو في حلويات أو في كذا، تريد أعطيك ما يمنع. في الأكل القريب، الأكل القريب اللي هو أكل قريب من عندي بس في جهات مختلفة، يجب أن تخبرني ماذا يوجد على اليمين ماذا يوجد على اليسار. بعض الناس يقول لك استخدم مواقع الساعة، أنا أقول أن هذه الطريقة فيها سفسطائية وفيها فلسفة، كوب الشربة على موقع الساعة 9، يمكن أنا ما أدري الساعة 9 وين، لا قل لي قدامك جنب الصحن الفلاني أحسن. طيب استخدم الجهات التي يعرفها الكفيف، يمين يسار، بدل ما تقول لي زاوية 90 ولا زاوية 60 ولا ما يهمني أنا هذا الموضوع، استخدم الأشياء التي أنا أعرف أماكنها. يعني مثلا قد وصلت أنا في السفرة إلى طبق الشوربة والسلطة وما وصلت لأشياء ثانية، قل لي شوف ترى جنب صحن السلطة في صحن إدام مثلا، إذا حاب، وإذا حاب تتركني أكتشف، فلا تزعل إذا حطيت يدي في الأماكن التي لا يجب أن أضع يدي فيها، خلاص. فأنتوا يعني تكونون الأشخاص الذي هم حواليكم، إذا ما تبغاني أحط يدي وتعبث علمني وش فيه في الصحون وأين مواقعها. طيب ما أحبه الصحن المقسم، هذا ما أحبه، هذا يذكرني بمعهد النور، ما أسب معهد النور ولا أقلل من معهد النور، لكن هذا الشكل يعني صراحة لا يدل على احترام من تقدم له، يعني هذا الصحن لا يحسسك بالاحترام، يحسسك بنوع من القصور، يعني أنت مو قادر تحدد، فأنا أحدد لك، أنا أحدد لك أنه في الصحن الأيمن الأيسر يوجد سلطة، في الصحن الكبير المدور في رز، في الصحن الصغير ها يا عيال معهد النور، في الصحن الصغير وش كانوا يحطوا لكم؟ يحطوا لكم تمر ولا ليمون؟ رجعتهم من الذكريات. طيب حبايبي احنا وصلنا للساعة 10، أخذنا وقتنا وزيادة، لعل الله يجمعنا في فرص ثانية ونكمل هذا الموضوع. فأنا أعتذر من أختي أم سلطان سويت أنا. الله يجزاكم خير، فعلا أنا أخذت الكثير الكثير من الوقت،
كثير سهل في هذا الأمر، شجون وشؤون وسوالف كثير.
أي نعم، أنا ودي كمان تسمحوا لي ببعض الوقت للأسئلة، بارك الله فيكم، لأنه من حق الناس. شكرا شكرا لكم أنتم على الدعوة، وشكرا على إتاحة المساحة، وإن شاء الله اللي معانا استفادوا بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة
الله. أحياك الله أستاذ ماجد، وصراحة محاضرة جدا رائعة وقيمة، الله يسعدك. بس حابة أني أعلق على نقطتين، اللي هو نقطة، وعندي سؤال كمان بالنسبة لنقطة الشفقة بالنسبة للمكوفين، خلينا نكون واضحين وصريحين شوية، يعني أحيانا إحنا اللي نفرض الشفقة هذه على الناس، وإحنا اللي نجيبها للناس، صدق يعني إحنا اللي يعني اللي نجبرهم اللي نكونوا هم بهذا الأسلوب معانا. أنا أكثر مرة كنت في الجامعة وكانت كنت أتكلم مع زميلتي بخصوص هذا الموضوع فقالت لي إيوه صح والله أنه المفروض المجتمع ما يتعامل معنا بشفقة. فقاعدين ندور كذا، كان في بازار في الجامعة، المهم رحنا للركن من الأركان وكانت بتشتري حاجة، فقالت كم سعرها، تسأل عن سعرها يعني، لقيت أنه السعر غالي شوية، فقالت إيش، قالت هل في تخفيض لذوي الإعاقة؟ قالت لا. قالت طيب حرام يعني أنا كفيفة.
يا الله.
يعني أحياناً إحنا اللي إحنا نسوي هذا الشيء. الموضوع الثاني بالنسبة للحساسية.
طيب اسمحي لي أعلق على هذا.
أكيد طبعاً.
خلوها معانا عشان تكمل أسئلتها ومواضيعها، ما في إشكال. الموضوع يا أختي الكريمة هو من اعتاد على شيء تعود عليه. سامحيني أنا صديقتك ما أعرفها ولا أدري من هي، لكن صدقيني أنها تم تربيتها على الشفقة، فهي تريد أن تتخلص، تريد أن تتخلص من هذه الشفقة لكنها لن تستطيع. طيب تسمعنا هي الآن أخت؟ تسمعنا
هي بقيت ميوت سانها أرفع لها. تفضل يا ريم كده. ريم افتح المايك تاني. طب حابة تكتبي سؤالك ممكن تكتبي كتابية لو
ريم.
لا هي
طيب ما خبر.
طيب
شوفوا سؤال. أيوة
يا ريم تفضل.
طيب معلش ولا كنت بتكلم بخصوص قلنا الحساسية من المكتفين، فهذا الموضوع المفروض شوية يعني أنا شايفة إن في انتشار كبير عرفته، فالمفروض إنه يصير فيه يعني يوم نعلق عليه بس بشكل سريع. أنتقل للسؤال عشان ما
تفضل.
سؤال أنا واجهت كثير يعني حتى في معهد النور وفي معه في مدارس الدمج، نلاحظ إن كثير من المخوفين ما يختلطون بالمبصرين، دائما نشوف يكون اسمي زين على أنفسهم. فإيش علاج هذا الشيء أو أسبابه أو إيش؟ بس بس على هذا الشيء يعطيك العافية.
لا عافيك. طيب بالنسبة للحساسية أختي الكريمة، الحساسية هذه مسألة تعود إلى الشخص نفسه ومدى تقبل الآخرين. يعني الآن الشخص العادي ممكن يكون يتحسس، ممكن عنده فوبيا من المجتمع، عادي موجودة الحساسية هذه عند فلان وفلان وفلان، لكن هي موجودة بصراحة بشكل ملاحظ جدا عند المكفوفين. إيش طريقة أو إيش الطرق للتغلب على هذه الحساسية؟ ذكرت لكم في بداية اللقاء أنه كثرة الإمساس يقلل الإحساس، صح ولا لا؟ الآن شوفي إيش الموقف اللي يسبب له حساسية وكرريه. هذا ترى علاج جدا مهم وعلاج جدا قوي، لأن أنت كثر ما توريني هذا الموقف راح يخليني أتقبله في الأخير، إلا إذا رأيت من بعض الشخصيات أن هذا الأمر سوف ينقلب إلى شكل سلبي تماما يصل إلى قطع العلاقة أو لا، فأتجنب هذا الشخص وأعطيه جوه. لكن إذا رأيت أنك بهذا الأسلوب تربيه أو تساعده أو تعينه على التغلب على الحساسية، فهذا الأمر جدا يساعد وجدا مميز، أن تكرر على الشخص الحدث الذي يتحسس منه حتى يعتاد عليه. وتكلمنا عن مهارات صناعة الأشياء اللزجة، قلنا نحن كنا نتقرف من إيش؟ من الطين، أو كنا نتقرف مثلا من أشياء، نتقرف أحيانا من المخاط، ها؟ المخاط يقرفنا، لكن إذا كانت أما ماذا تفعل؟ ولدها بيقعد يتمخط ليل نهار، لازم تنظفه، صح ولا لا؟
صحيح.
المخاط أليس شيء لزجة وشيء مقرف؟ لكن الأم ستضطر أن تتعامل مع هذا الأمر، فخاصة إذا كانت أما كفيفة. ما وسعنا الوقت لنتحدث عن هذا الأمر، لكن إن شاء الله إذا في العمر فسحة نتحدث في هذه القضية. إيش كان سؤالك؟ أنا نسيته.
كيفية التعامل مع التحسس؟ الناس يتحسس كثير
إيه هذا جوابنا إن شاء الله.
بس ناخد أستاذ مهدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إبراهيم حبيبي يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك مرحبتين.
الله يسلمك. إن شاء الله معك مهدي حمود.
والنعم.
أشكرك بصراحة على هذه الدورة، والله إنها شيء قيم، يعني محاضرة قيمة، وأتمنى المزيد من المحاضرات مثل هذا النوع، يعني لأن صراحة عندنا يعني مجموعات كثيرة يعني تجهل هذا الشيء بصراحة. وفي في اشياء مثلا نواجهها احنا في المجتمع ككفيف. على سبيل المثال يعني لو كنت مثلا في بنك او اي محل يعني وكان معك شخص ثاني يقوم مثلا الموظف او اللي انت رايح لشغله مثلا عنده هذا الشخص يكلم الشخص اللي معك ويترك انت ككفيف يعني. فهذا يعني شيء صراحة يعني يضايق. ليش؟ لأن أنا موجود قدامك، أنا مش سلطان واقف هنا يعني. إذا في شيء تكلمني أنا موجود قدامك.
وهذا اللي يعني ذكرناه هذه الليلة صديقي الكريم، ذكرنا هذا الأمر هذه الليلة وقلنا لكم يا أيها الناس يا أيها المبصرين، ترى الكفيف لم يفقد إلا عينه فقط، هو لم يفقد حواسه الأربع، هو يسمع ويذوق ويشم زي واحد قالوا له كان يحقق في قضية يعني في المعاهد أيام زمان، كان يحقق في مشكلة ما حدثت، فقال طالب أنا شميت ريحة كذا، فقال له كيف شميتها؟ قال له بخاتمي.
الله يعين. بس والله أتمنى يعني أن تكون يعني مزيد من هذه المحاضرات على اساس المجتمع يعني يكون واعي اكثر. والله يعطيك العافيه حبيب ابراهيم وما قصرت، واشكرك واشكر القائمين على هذه المحاضره. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
شكرا وصلت تمام. تفضلي
استاذ. الله يجزاكم خير على المحاضره، معلومات قيمه جدا. بس سؤالي الحين ما شاء الله تبارك الله، في هذا التوجيه على المبصرين، أنا بتوجهات يعني مثلاً للتوهم يعني داخلين في هذا يعني حديث الإصابة، يعني إنه بنقوي من نفسياتهم من ارتقائهم من هذه الأشياء، كيف نتعامل مع هذا الوضع؟
الحقيقة إنه مجالات الحياة كثيرة أخوكي، فكثير من القضايا كان يجب ولا يزال يجب أن نتحدث فيها وأن نتطرق إليها. فاليوم أن احنا أخذنا ساعتين وما درينا أن أخذناهم، ولا زال أمامنا الكثير من الساعات. لو يتاح في هذا المجال الحديث سنصل إلى كثير من الساعات. الأسبوع اللي راح أيضا أخذت مع جمعية الطائف ساعتين أيضا في هذا المجال، وكنا قد تكلمنا بشكل مفصل في التدخل المبكر إلى أن وصلنا إلى طريقة إبراهيم. اليوم حاولت أني ما أخليها محاضرة مستقلة، بالعكس أن بدأنا من المكان الذي توقفنا فيه ووصلنا إلى مرحلة الجامعة تقريبا، أو المرحلة اللي هي تخص يعني الاحتكاك بالمجتمع، وحتى ما غطيناها كلها. فهذه المسألة تأخذ الكثير من الوقت، وأيضا لدينا كثير من العناصر وكثير من الناس المكفوفين، سواء كفيف كلي أو كفيف جزئي، كفيف منذ الولادة، كفيف بعد الولادة، كفيف وش كان سبب كف البصر، هل هو سبب مفاجئ، هل هو سبب علم به، يعني بعد فترة راح أعرف أني كفيف كيف أستعد، هل هذا السبب كان مفاجئ يعني دخل في حادث أو سخونة شديدة ولقى نفسه من بكرة ما يشوف. فهذه الأشياء كلها تختلف في تناولها وتختلف في طروحاتها. أما بالنسبة للشخص الذي دخل في حالة عمى، فأنا أقول وبالله التوفيق أن لدينا أيها الكرام حاجة تسمى الصدمة. الآن أنا مصدوم أني أنا صرت كفيف. صحيح. كثير من الناس لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الحالة. فهذه الحالة يجب أول شيء أن نقول للشخص المصاب حديثا أنك لست الوحيد في هذا المجتمع، ونذهب به إذا استطعنا إلى أماكن فيها من المكفوفين ونجعله يخالط هؤلاء المكفوفين ويجلس معهم ويتحدث معهم ويعيش معهم. إذا يعني كانت معاهد ومراكز الإيواء الخاصة بالمكفوفين توفر هذه الخدمة للناس، أنه كفيف جديد تعال نحطك مع هذول، كانوا شو يسوون؟ أذكر أن في واحد من زملائنا المكفوفين في وقت يعني يمكن في سن 14 أو 15 يمكن 18 ماني عارف بالضبط متى أصيب بالعمى، فجاءوا له بأكفى أو بالشلة اللي هم يسمونها الشلة الناجحة، شلة مي حلوة، لكن جابوا له المجموعة الناجحة وهم الأكثر كفاءة في المكفوفين وجلسوا معهم وقالوا لنا، تذكر حتى أنهم قالوا لنا أنه هذا زميلكم ترى كفيف جديد، يعني أنتوا إيش تصرفوا معاه؟ ف فبدينا نشوف إيش عنده من مهارات، بدينا إحنا نتعلم منه ونشعر أنه يعلمنا وأنه قائدنا. وكيف أنت كنت تشوف أنت عندك خبرات لازم نستفيد منك، فهو كذا ظن من حيث لا يدري أنه يعلمنا، ونحن ما كان يعلمنا، كنا إحنا يعني بس نوع من التحفيز أنه نقول له ترى إحنا قاعدين نتعلم من عندك. فاكتساب الصدمة سيأخذ وقتا، بس بعد ما تروح السكرة خلاص ما عاد في حل، هذا أنا أصبحت أعمى، انتهت القصة. يجب أن أبدأ أراجع نفسي، أرى ماذا عندي من إمكانيات، أرى ماذا عندي من قدرات. ترى ما فقدت إلا عيني، صحيح أنه شيء ما هو سهل وأنه شيء كبير وأنه شيء يحتاج إلى الكثير من ترتيبات الحياة والكثير يمكن من معارفي وأصدقائي أفتقدهم، فرص الزواج إذا كنت بنت ستتقلص، فرص يعني أشياء كثيرة تتغير عليك في الحياة، لكن يجب أن تتأقلم في كل الحالات. إن لم تتهيب صعود الجبال ستبقى أبدا بين الحفر، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من البسط أختي الكريمة، يحتاج إلى الكثير من الكلام حتى نتكلم ماذا بعد الصدمة، كيف أستثمر قدراتي الباقية، ماذا يعني عندي من قدرات يمكن أن أتعامل معها فترة ما بعد النظر، كيف أنا الآن عندي قدرة أن أمشي، بعض المكفوفين ما عنده القدرة أن يمشي، عندي قدرة على تصور الألوان الجهات الأماكن، المكفوفين من الولادة ما عندهم هذه القدرة، عندي قدرة على أن أفهم كيف يعني آكل بإتيكيت مختلف شوية عن المكفوفين عندي. فأحاول أن أستثمر وأحاول أن أعرف أين مكان من الخلل فأتجاوزها، وأين مكان من النجاح فأكرر منها وأكرس نفسي. نعم هذه المحاضرة يمكن لم تكن موجهة، لأن فعلا هذا مش هدفنا أن احنا نوجه للناس حديثي كف البصر، احنا يمكن موجهة بشكل عام للمجتمع وفقا لظروف معينة، لضيوف كمان معينين بس ما جو، لكن الهدف أنه نحن يعني هذا توجيه المحاضرة لهذه الليلة وهذه طريقتها. لكن الحديث مع حديثي فقدان البصر يحتاج أن نعرف إيش سوابه فقدان البصر، وين وقف، أين ويش المشاكل اللي عنده، إيش مشكلتك، ليش أنت زعلان، ليش أنت تحس بالاكتئاب، ليش أنت كذا، نبدأ نفهم.
طيب أستاذ ماجد إن شاء الله توعدنا إن شاء الله بجلسة خاصة أو محاضرة بهذا الموضوع لأنه يهمني كثير.
يكتب الله الخير إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
بإذن الله. شكرا لك ابتسام. نأخذ أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حي الله الجميع وأسعد الله مساءكم بكل خير.
مساءك
وأسعد الله مساءك.
حبينا دكتور نسألك يعني إذا يسمح لك وقتك سؤالين. عندنا السؤال الأول كان للأخت، هنا عند الأختي حبت تستفسر عن الكفيف المنزوي اللي تلقاه منزوي على نفسه.
هذا مهم صحيح، جزاك الله خير ذكرتنا في السؤال.
جاء الأمرك طيب ما القصد
وياك. طيب أجاوبك ولا تعطيني السؤال؟ هات السؤال إن شاء الله منسى.
خلنا نكمل السؤالين أفضل.
طيب السؤال الشخص المنزوي حقيقة حتى في المجتمع العادي فيه كثير من الأشخاص منزوين لا يريدون التحدث، هذا يسمونه الرهاب الاجتماعي. إذا كان عنده خوف من الناس هذا أظنه يعالج بطرق معينة، يذهب إلى شيء دكاترة نفسيين متخصصين في هذا المجال ويعالجونه. لكن إذا كان من طبيعته أنه ينزوي وأن يتحرك فهذا ترى أحد أمرين، إما أنه ينزوي لأنه ما لقى له فرصة يخرج فهو يتدلل، لما يقولون بنطلعك اليوم يقول لهم لا والله ما أبغى أطلع، هو كذاب ترى يبغى يطلع بيني وبينك يعني لا تعلم أحد، تراه يبغى يطلع بس أنه إيش يتدلل عليهم، أو يكون فعلا لا يريد الخروج. فإذا كان لا يريد الخروج هذا صراحة في بعض الحالات يجب أن يخرج ولو بالقوة، لأن بعض الانزواء يؤدي إلى الانتحار ترى، يعني خلاص
أستاذ
تفضلي.
أنا قصدي أن الواحد ينزوي في صداقاته مع المكوفين فقط، يعني ما يصادق مبصرين كثير شفتها أنا.
أي صحيح هو على اعتبار أنه المكوفين هم اللي يفهموني والناس ما تفهمني، هذه مشكلة أيضا
بالضبط.
هذه مشكلة موجودة. لكن في الأول نتكلم عن هذا الشخص، فيجب أن يخرج بالقوة إلى المجتمع، ويجب أن يعيش مع المجتمع، لأنك أنت واحد من أبناء المجتمع، يجب أن تحس بهم وتشعر معهم وتفرح وتضحك معهم وتروح معهم ولكن يجب أن يفهم أنك يجب أن تخرج. وهذا يفرق ترى معانا، يفرق وين الانعزال، في أي عمر، في أي مستوى من العمر.
أستاذ ماجد،
سهل أن نخرجه، إذا كان كبير فيعني يحتاج إلى نوع من التدريب. نعم
أستاذ ماجد، بالنسبة لهذا الموضوع من الجهة المعاكسة، إحنا اللي فقدنا نظرنا متأخر، أنا كنت أتوقع أن الوحيدة كفيفة بالسعودية، ما كنت أشوف أحد قدامي كفيف، وكانت صداقاتي ومعارفي كلها مبصرين، لكن لما راح النظر من عندي وخلاص صرت معشوب، بديت أبحث عن ربعي العميان، جيت أدور ما شاء الله لقيت عالم كبير صراحة، صراحة انزويت لهم أكثر، رغم أن صداقاتي متوسعة واجتماعية جدا ومجالات العمل عندي ما شاء الله واسعة لكن سبحان الله أمين أكثر.
باختصار شديد يا أم سلطان، أنت والأخت ابتسام، باختصار شديد أنت لا يمكن أن تجبر الناس على صداقة أي أحد، هو يرتاح ويختار.
صح صح
صح ولا لا؟ أنت ترتاح وتختار، يعني أنا أرتاح لمحمد أختاره خلاص، هو خليلي صديقي، أنا ويا على قولهم على الحلوة المرة. لكن هو في بعض المكفوفين لا يميلون إلى الصداقة مع المصريين، نعم موجود، هذه حقيقة، يعني مهما يكون هذا فيه من ميزات ومهما، لكن ثق تماما، ثقي تماما، كفيف كفيفة، أن الإنسان قوي بإخوانه.
صح.
أنت لا يمكن أن تعيش مع المكفوفين، ترى ما يساعدوك أحيانا في بعض الحاجات أنت تحتاج فيها فعلا مبصرين، يعني في بعض الأمور اختيار الزوجة، من يختارها لك إذا لم تكن أمك وأختك؟ ما هي مبصرة، خلاص لا تكلمها. الناس بحاجة إلى بعضهم، ترى حتى بعض صح. المبصرين لا يميل إلى صداقات المكفوفين، تدري؟ هذا طبيعي موجود. فلكن الملخص في هذا أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها
صح.
ائتلف، وما تخالف منها اختلف، لكن أن, أن, أن قضية أن المكفوفين لا يصادقوا المبصرين، نعم هذه موجودة وهذه معروفة، لكنها ترجع للمزاجات صراحة، ما أشوف أنها لأكثر من ذلك.
السؤال الثاني هو صراحة بالنسبة لي أنا، إحنا الآن تحدثنا عن الكفيف وكيف يتعامل المبصر مع الكفيف، فإذا تسمح لي أبعكس الآية شوي، أنا كفيف الآن بتعامل مع مبصرين، فأنا عندي هنا يعني المجتمع المحيط من حولي في بعض الأشياء، يعني على الرغم من أنه استوعب وضعية التعامل مع أني كفيف، لكن في أشياء يعني ما يتقبلها. يعني الآن أنا فرضا، خليني أعطيك المشكلة بالتحديد، أنا الآن أعيش مع أسرتي، ففي أشياء يعني أنا طالب ثانوية فلا بد أن أمارسها، يعني لازم أنا أطلع أروح أجي أروح مع أخوياي أرجع أشوف أستكشف بنفسي، هذا طبيعي لأني شاب. فبالنسبة طبعا إحنا بيتنا مطل على الشارع العام، فحاول قدر الإمكان أني أقنعهم، يعني أنا سنة ترى يعني حاصل على دورة توجه وحركة أستطيع، فما ألاقي القبول أبدا. ونفس القضية في قضية صحيح أنه ولد، لكن قد طلبت يعني أني أطبخ على النار، فواجهت رفض شديد. فأنا حاليا رجعت إلى مستشار نفسي، قال لي أنت وصلت إلى مرحلة الآن لابد أن تثبت بالحلول، ففي نظرك الحلول وش هي؟ علما بأن الحلول يعني إذا صرفت يعني مثلا ولعت نار أو شيء ممكن يصير لأي واحد صدمة.
طيب، أول شيء يجب أن تقنع الناس بما لديك من قدرات، وإذا لم يقتنع أهلك فبصراحة كثير من أهالينا مو هم مقتنعين بأشياء كثير نحن نعملها، الصدق كن معاك جدا صريح، يعني يمكن لو أقول لكم اليوم أني أنا سافرت إلى دولة خليجية وإذا شئتم سميتها بمفردي بلا أحد من باب بيتي إلى باب فندقهم، لا أحد أن يصدق هذا، ولو حلفت لهم 100 يمين، يعني يقول لك يا أخي أنت كيف، طيب كيف تصرف، على الأقل كيف تصرفت في المطار، كيف تصرفت في الجوازات، كيف تصرفت في كذا، ما الناس لا تستطيع أن تقنعهم بكل شيء، ما لم يروك تتصرف بما أنت مقتنع به لن يصدقوا. وهذه مسألة خلافية ترى، مسألة الاقتناع والقناعة.
أستاذ ماجد أنا جيت من مصر لحد هنا لوحدي أنا والأولادي.
إزاي عملتيها؟ مش حيصدقوك؟ هذا طبيعي، هذا طبيعي يا رشا. الناس لا تصدق. شوف هذه
أعمال. طيب كيف الخلطة حقتكم أو شيء السر اللي تسوي
ولا أي سر ولا أي حاجة؟
ما في أسرار يا أم سلطان، لا يوجد أسرار، هي مسألة أنك أنت كيف تدير نفسك، بس كيف تدير نفسك، كيف تدير قدراتك فقط. يعني أنا عندي قدرة يا أخي، الناس ما وضعت وسائل السلامة. يعني أنت لما تيجي تمشي في أقصى يمين الشارع أو أقصى يسار الشارع، لا يمكن أن تأتي السيارة في هذا المكان إلا عاد يكون قضاء وقدر، فأنت راح تقطع الشارع بهذه الكيفية سواء إذا كان الشارع طويل. طيب إذا وصلت إلى شارع لازم أقطعه كامل، يجب أن أنتظر، يجب أن أطلب المساعدة، يجب أن أي شيء، صح ولا لا؟ هي إدارة نفسك، إدارة الموقف اللي أنت فيه.
كيف خلاص إحنا بكرة طالعين يا أستاذ ماجد،
يلا الله يحييك، وين نروح بس؟ فهذه القضية هي قضية إدارة نفس، أين أدير نفسي وكيف ومتى، وما هو الموقف الذي يتطلب مني أن أستدعي. يعني أنتم على بالكم دخلت المطار ورحت لمكان البوابة؟ لا، دخلت المطار قلت لأحد من الناس من المارة وصلني لأي كونتر، أي كونتر لقاني ما أشوف، وصلني لكونتر احتياجات خاصة، كونتر احتياجات الخاصة خلى معايا موظف إلى غاية ما طلعت الطيارة، المضيف استقبلني استقبال مرتب أنيق، أرسلني إلى أحد قال له هذا انتبه له جلسوا في الكرسي إلى أن تغادرون الطائرة بسلام. جاني هو بعدين شيك تحتاج أنك تعرف بعض أدوات السلامة ولا لا. وصلنا كان المطار عرف، المطار الإماراتي عرف أن في الرحلة كفيف فهم في انتظاره. أول ما وصل لقيت الشخص الموجود خلص لي الجواز، بمجرد ما فتح باب صارت المغادرة لقيت الوفد المكلف شو اسمه، الناس اللي هم مكلفين باستقبال الوفد اللي هو أنا طبعا صاير وفد مهم ها. فبمجرد ما فتح الباب لقيت الناس المكلفين باستقبالي موجودين، خلاص انتهت القصة. هذه كل القصة هي إدارة موقف. يعني يمكن أنا الفترة الوحيدة اللي مشيتها لحالي كانت من وين لوين تتوقعون؟ من باب بيتي إلى الشارع العام فقط، وإلا ركبت أكيد تاكسي. التاكسي هذا لما نزلت ما خلاني أنزل لوحدي، دخلني هو المطار. مسألة كيف تدير نفسك، بس كيف تدير الموقف اللي أنت فيه. الخوف
كمان الإنسان يكون عنده استعداد إن هو يطلب المساعدة. يعني في ناس
بالضبط ممتاز
ما بيردوش بيكي، لا أنا مش هستخدم، ما أقدرش أسأل حد ولا أقول له أنا عايزة ممكن تساعدني أو أي شيء. وخاصة البنات كمان بيكسفوا جدا في الموضوع ده.
أي صحيح، أنت حتى بعض المبصرين ترى لا يطلب المساعدة، يقعد يلف في توه العماير يلف. والله عندي أخواني، أنا مثلا أركب مع أخواني أطفش، يعني مثلا نوصل إلى مكان نقعد نلف حوالين المكان 7 سنين. طب يا أخي اسأل، قال لا ما أسأل، أقعد سوي لك، أقعد لف إلى أن ينتهي البنزين. فطلب المساعدة هذا فن أيضا، أطلب المساعدة يا أخي إذا احتجت.
قالوها أخواننا المصريين، قالوها يعني اللي يسأل ما يتوش، اللي يسأل ما يتوش.
اسأل أطلب المساعدة. نعم.
ناخذ أستاذة هيا، تفضلي أستاذة هيا.
فأخي الكريم حاول أن تقنع من حولك بقدراتك، بس إذا وصلت أن تقنعهم أحيانا يقتنعون ولا أعمل غصبا عنهم. طالما أنك واثق أنك تستطيع أن تفعل، حتى ترى بعض النساء كلمتني على شيء يشبه قصتك، ترى تقول لي حتى ما يخلوني أشيل كوب من الأرض. قولوا لي أنت كفيفة ما تقدرين، من قال لكم أني ما أقدر؟ روحوا شوفوا الفيديو حق سندس، تقول لكم من قال لكم أني أتعب؟ على كيفكم، هي أنا ماني تعبان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
عليكم السلام.
بيني وبينك ما شاء الله الصلاة على النبي عليك، الله يفتح علينا وعليكم بالخير إن شاء الله.
آمين يا خالد يا آمين.
هذا المواضيع اللي إحنا نبغاه دحين، إحنا عرفنا أهالي المكفوفين، لكن إحنا بحاجة المجتمع يتعرف، المجتمع يعرف إن الكفيف ليه قدرات وليه استطاعات. يعني أنا بالنسبة لي اللي أنت بتقول عليه، أنا سافرت من المدينة ألين رح جدة ودخلت المستشفى وغلقت فحوصاتي وغلقت كله أنا لوحدي
ما شاء الله.
كلهم يقولوا شوف، قلت الحمد لله أشوف، ما أشوف إيه أنا أشوف، بس الله النور اللي يخصني، ربي معطيني البصيرة
ما شاء الله،
ربي معطيني البصيرة. أو أنا سنين الجامعة وسنين المدرسة وسنين هذه كلها أنا بروح لوحدي، لا مرافقة ولا حاجة معايا، كمان بأسافر بأخرج بروح أحضر دورات أحضر ندوات، يعني حتى ألين درجة الكهرباء الفيوزات حق
ما شاء الله
أنا بأصلحها، هذه كلها بصيرة يا بنتي بصيرة. لكن المجتمع كيف يعرف قدراتنا؟ لما تدخل دائرة حكومية ومعك أوراقك وتعرف كل طلباتهم إيش هي اللي محتاجينها وتخرج الشيء بيدك، لكن يتعاملوا معك. أنا في مرة رحت واحدة من الموظفات تناديني موظفة تانية عشان تتكلم معي، طب أنا أفهم أنا أسمع،
وهذا تمر علينا
الموجود
صح،
يعني مو معايا أحد، أنا داخلتك لي جيتك لوحدي، ما جيتك لحالي وداخل المبنى لحالي وجيت لحد المكتب اللي أنت تقصدوه فيه ولا شيء والوحدي، معناته أنا أفهم وأعرف يا بنتي ليه هذا كله ما أحوج.
يا خالة تحية الله يعطيك الصحة والعافية
ما شاء الله عليك،
أنت بتتكلمي عن
المجتمع كيف
يعرف طيب. إحنا ليه بغير على مرة مبصرين وناس مبصرين
والله أرسلنا كثير على أساس هو يهدفنا أساسا المجتمع
موجودين كمان معنا موجودين معنا ناس مبصرين
وبيتكلم والله اليوم جلدناهم جلد صراحة المجتمع
لا والله
المجتمع اللي معانا يمكن كلهم عندهم احتياجات خاصة
لا هم والله مو مسألة قصوى ولا هم من كثر رحمتنا فينا والله
لأنه بيني وبينك بيطروننا بنظرة استغراب نظرة مساكين نظرة وعبين بما إنه مثبتين كل شيء حتى على لدرجة إني لما ناجي أدخل تيجي معايا الطالبة ولا شيء تقول لي يا خالة القاعة مو من هنا أقول لا يا بنتي من هنا
هيا أفتح وخلي أدخل الباب هذا الباب ده ما شاء الله خالة تحية كيف عرفتي المحل كيف عرفتي مع خالة أنت أكيد تشوف إيوة طب أشوف الحمد لله تبغون أشوف أنا أشوف الحمد لله ولا عصاية معايا ولا شيء الحمد لله ربنا فاتح علينا عندنا بصيرة عندنا ناس بس المجتمع يعترف بينا نبغى المجتمع يعترف بينا
اللي يعترف
يعترف بقدراته
يعترف
أو ما شاء الله
خالة تحية خالة تحية أول العام وصل للمركز الإشراف الروضة وصلوه للجمعية جمعية مكنون قالوا أن مدرسة أم أيمن ماسكتها واحدة كفيفة طبعا أيوة أرسلوا لجنة فجوا قالوا وين خطتك الاستراتيجية قلت نعم هذه خطة الاستراتيجية هذه التنفيذية هذه كذا على بالهم أني كذا فقالت يعني من اللي كتب الخطة جميع الموظفات متواجدين قلت أنا كتبتها قالت كيف طيب الهدف الفلاني المدري إيش لأني من 20 سنة أنا متعودة على هذا المجال الإداري والتخطيط قبل ما من لما كنت أشوف لين راح النظر وحتى بعد يعني صار الموظفات كلهم كل الملفات تطلع من تحت يدي أعرف كل ملف شنو فيه شنو فيه لأني أنا اللي مؤسسته مع الموظفات فعشان كذا هي سبحان الله يعني ربي إن أخذ شيء أعطانا شيء عشان كذا هو معترفين وكرموني وسام مديرة متميزة ذيك السنة
إلا ترى في موجود قدرات أنا دخلت مستوصف المستشفى ولما بيندروا الورق ورقتي ضغط غلطت مع الأوراق الثانية قلت اديني هي
هات الأوراق وندرت قلت له هذه ورقتي
قلت لا لا كذا كذا سافرت هي مصفطتها صح
لا 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 مو مصفطة ولا شيء أم سلطان أغراض ترى نعرفها أغراضنا
نعرفها تلاحظ نفسك لما تمسكي أي شيء في يدك سبحان الله تحس نفسك إنك تتلمسين من جميع الجوانب
ما شاء الله
صحيح. يعني انت سبحان الله اي حاجه تمسكت جنبك تعرفيها من يوم ما تمسك العازه تتلمسيها خلاص.
بيقولون لك امسك الباب والله انت تشوفين
وتقعد في الذاكره لما تجي تتخالط معاك بحاجه ثانيه تعرفي ده من ده
صح. صح.
يعني بتدخر كل الحواس يا حاجة تحية مش المبصرين بيعتمدوا على حاسة البصر في مكان يعني في الأساس حاسة البصر بعد كده بيشغلوا بقية الحواس. احنا بقى احنا معاك احنا بنركز كل الحواس عشان كده الحواس بقى شغاله عشان كده الأمر بالنسبة لنا بيبقى كويس.
يعني أنا عندي في يعني أنا عندي هنا في تعامل بحاجات ده أجي أقول للبنت هنا عندي يا بنتي روحي جيبي لي العزة الفلانية تلاقيها بالمكان الفلاني في الصباح وأوصفها وصف دقيق تقول لك ما في
ربنا يديك الصحة.
طيب أنا أدخل على طول أتناولها وأخرج
صح صح
يا ماما والله أنا شفت ما تلاقيتها والله أنا شفت أنا طلعت دورت ما تلاقيت ما نعرف طبعا هو أنا كيف جبتها كيف أنا جبتها يعني في قدرات الحمد لله بس نبغى المجتمع يعرف هذه القدرات ويعرف يعاملنا على إننا ما نقصنا شيء غير عن المجتمع اللي باقي عن المبصرين عنده. احنا فقدنا بصر لكن باقي الحواس كلها موجودة. انا فقدت البصر لكن ما فقدت العقل. انا فقدت البصر لكن ما فقدت حاسة اللمس. انا ما فقدت يعني في حاجة بتغطي
حاجات كثيرة ربما مشاركة زي حضرتك وزي السفاجة تبقى كلها المجتمع هيتغير
ان شاء الله. والله أنا بالنسبة لي علاقاتي جدا واسعة الحمد لله ومجال صادق في التعليم وعشان كمان إني ساعات بألقي محاضرات وألقي ما نعرف الحمد لله يعني فيه بس حتى لو فيه يعني هذا الشيء سلك بحدود باستغراب ليه كده سبحان الله. أنا لاحظت نفسي والكلام للكل أنا لاحظت نفسي لما كنت أنا مبصرة نفس مشيتي وتعاملي وحركتي وتلمسي وأغراضي وتعاملي كأني كفيفة. لما حس صار معايا الكفف ما حسيت بي يعني بيني وبينك ولا حسيت نفسي أني أنا فقدت شيء كبير يعني أنا فقدت فعز الأزمة. حتى أهلي هنا في وسط البيت ما حسوا بي قعدت 3-4 شهور أنا في البيت ما حد يدري عني
ليش؟
إني أنا فاقد البصر
ليش؟ لو أنا كان دوم الدنيا بكبرها
ما بيني وبينك أنا حمدت الله وشكرت وارتضيت
إيه أنا بعد حمدت الله بس يا مو معقولة ما
وكبرت لكن ما يعني أنا يعني آخر مرة فقدته يعني المرة الأخيرة اللي فقدت فيها النظر فقدته بأزمة وفاة زوجي. لما فقدت زوجي يعني في نفس اليوم اللي اندفن فيه أنا فقدت وأنا جالسة ربي رجع لي هو وأنا جالسة. لو هذاك الوقت أنا أقول يا صدمتين للبيت وللأمي والأخواني وده هو صدمة كبيرة لكن أنا حمدت الله ورضيت وتقبلت
وسلم وربي يرضيك إن شاء الله.
ولما ربنا أراد وفتحت رجع جاني في بصر كفف تاني برضو ما قلت لأحد ألين هم حسوا بالوضع بكل شيء. انت ما فاقد البصر لما جاء عند الدكتور أقول له التعب تعبانة قال لي يبغالك نشيل العين. طب تشيل العين ليه على قلت تشوف طريقة وتشوف ده قام قال له لا طبية ما بتشوف فيها احنا العين تالفة ما منها الزوم ما لها الزوم عندها. قال له معقولة انت كمان نزيد مرة تانية ما تشوفي وما قلتي خلاص الحمد لله دي كتابته ورضيته واتحرك واروح واجي واعمل واطبخ واسوي وكله ربيت بناتي والحمد لله وانا ما اشوف. هذه قدرات ربنا معطيها وعزيمة انت في داخل نفسك انت تكونيها بنفسك انت تكوني انا قوية انا اقدر انا ده انا فقط حاجة الحاسة، لكن باقي الحواس موجود، باقي الحاجات كلها الحمد لله موجودة. نعمة العقل هذه تغطي الدنيا كلها، بدل أميز وأحفظ وأذكر وهذا، خلاص أنا بخير.
نعم.
أنا بخير.
الله يسعدك.
نبغى المجتمع، أهم حاجة إحنا.
قصتك أحيت فيني أشياء كثير، الله يسعدك.
الله يا بنتي
فتحت عيوني على شيء كثير.
الله يفتح علينا وعليك ويزيدك من علم ونور، ويفتح وينور عليك بصرك وبصيرتك يا بنتي. ترى والله الإنسان كل عزيمة بنفسه، عزيمة بنفسه هو اللي يقدر ويسوي.
ولين الآن أنا أعجوه
وحتى أخواني.
الله يسعدك
والله،
ربنا يبارك فيك يا حاج. بكره انا جايه ان شاء الله.
والله يحييك.
لا تخليني اجيب روحي بعد.
والله الله يحييك بعيد. الله يحييك. الله يحييك.
نسجل على
الله يحييك حتى فصها لينا.
ما ادري خلينا نشوف. الله يسعدك. طيب استاذه رشا، اذا حسب استاذ ماجد اذا يرجع عجله.
استاذ ماجد طولنا عليك.
لا لا بالعكس، لا لا بس مستمتع، استمتع صراحة بالحديث. في بعض الأشياء لفتتني وأحب أعلق عليها، جدا مهمة. ترى نحن نقول أن لدينا قدرات، بس ترى مو كل المكفوفين عندهم كل القدرات بنفس الإمكانيات ونفس الأمر، فانتبهوا لهذا الأمر. في بعض المكفوفين لديهم قدرات عالية، وبعض المكفوفين ليس لديهم أي قدرات، فديروا بالكم. أما مسألة أن هناك أشخاص يطلبون أشخاص اللي يكلمون، هذه يعني الموظفة اللي أنت قاعدة تقولي عليها يا خالة تحية، أنا أقول هذه واحدة من العامة، ما تدري عادي، يعني ممكن نقول ما تدري، خلينا نقول
جهل. أيوة جهل صح،
ما تدري. لكن ما رأيك في أن من فعل هذا هو مشرف ومن مشرفي التربية الخاصة؟ هذا الأمر حدث معي في مرة. أنا وزوجتي نحضر ملتقى، صاحبنا صار يكلم المرأة وتركني، فأقول له خير إيش فيه إيش السالفة؟ يعني أنت تقول عن نفسك أنك أنت مشرف تربية خاصة وما أنت عارف أني أنا ممكن أسمعك؟
صح.
فهذه مصيبة ترى، فهذا يمكن عنده جهل مركب، اسمحوا لي أقول. فمثل هذا لا يعذر حقيقة، لأن الناس العاديين نعذرهم بجهل بحسن نية، يمكن هو يرى في نفسه أنني ما أقدر أوصل معلومة فأجيب أحد أراه أفضل مني في توصيل المعلومة، لكن أنت مشرف تربية خاصة وتقع في هذا الخطأ.
صح.
أنا أفسرها، أنا أفسرها أنك تريد أن تتكلم مع النساء لا تريد أن تتكلم مع الرجال، هكذا أنا أفسرها.
يمكن لكن... غفل، يمكن غفل.
لا لا لا, لا شوفي، مسألة أنا أقول أحد الناس ممكن يفسرها بهذه الكيفية، لكن هي ليست صحيح، يعني ما هو بصحيح، يعني ممكن هو عن حسن نية عن أي شيء، لكن ممكن تفسر عليه بهذه الكيفية. صح. كونك أنت تربية خاصة وتعرف أنني يجب أن تكلمني وأن تنظر في وتراني أسمعك وتراني حتى الهمس، يمكن أحيانا أسمعه، أحيانا أنا أفاجئ بعض الإخوان المبصرين معايا نكون ماشيين، أقول له أنت ليش تأشر له؟ هو شو يقول لك؟ قال أنت كيف عرفت أني أأشر له؟
يا الله.
نأخذ أستاذ هشام صالح.
تفضل.
عشان إحنا طولنا بعد الأستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معذرة طولنا عليك كثير، معذرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أشكركم على هذه الورشة الطيبة والجميلة والقيمة. طبعا أحب أن أبدأ بفن المساعدة، دائما أنت الكفيف، لا تفرض عليها المساعدة وإنما يعني قدم لها المساعدة، يعني مثلا لا تفرض عليها المساعدة، أعرض عليها المساعدة. الحقيقة أذكر قصة من القصص التي مرت علي، عندما جيت أريد أن أقطع الشارع فأحد الأشخاص ما أعطاني مجال أبدا، قام شالني الشل وخلاني أمر من أعبر الشارع. يعني
يا حليل الله يجزاه خير.
ما أعرض عليه المساعدة، على طول شاني وقال لنا نقطع الشارع،
خلص من بابه.
طيب طيب شيء جميل أنا أعتبره
جميل. لا إيه؟ بس لا جميل إيه؟ مؤذي
طبعا. لا ما فيها شيء،
ما تساعدني بهذه الكيفية،
معلش أصلا يعني أنا بمشي زي البشر، يعني مش محتاج حد يشيل يعني.
أنتوا حساسين
واحيانا انا يمكن ما اكون محتاج الى هذا النوع من المساعده، يمكن احتاج الى نوع اخر من المساعده، يمكن انا انتظر صديق يجيني مثلا او سياره تمر علي او حافله او
صحيح.
كذلك في قضيه الحديث مع المرافق الكفيف، اذكر مره ذهبت الى مركز صحي مع الوالد، فبدت الممرضه تتحدث مع ابي بدل ما تتحدث معي، فقال لها الوالد لا تحدثي معه هو يتكلم. فاول ما بديت اتكلم قالت لي ها هذا يتكلم يعني بدهشة كذي يعني
استغربة. طب هذه كثير تصير ايوه لدرجة يعني يدرون ان احنا ما نتكلم.
نعم حتى
اذكر على من على فكرة ترى ليش يحدث هذا، لان وانا كنت اقول للمكفوفين انتم لا تخرجون الى المجتمع، فلما تخرجون تظهرون كانكم كائنات غريبة، لذلك يجب ان صراحة احنا نتكلم اليوم نتكلم
لا حلو صح. كائنات يا استاذ ماجد كائنات
من المريخ بعد
ليش هو اصلا ما يعتبرنا بشر، والدليل انه ما يتكلم معنا. فهذا الامر يعني جدا مهم. انت كل ما تواجدت، كل ما كثفت حضورك، كل ما كان لك حضور مع اقاربك، كل ما كان لك وجود في المؤتمرات العامة أو المناسبات آسف العامة، كل ما أنت موجود في هذه الأماكن كل ما الناس عرفتك. حتى في يعني في بعض الجمعيات عندها تقدم خدمات لثمان أو تسع فئات، تجد أن الفئة المستحوذة على الخدمات هي الأكثر حضورا. يعني مثلا عندنا في بعض الجمعيات تقدم الخدمة بشكل ممتاز للتوحد والإعاقة الحركية، تجي تسألهم البصري وين؟ يقولك ما أشوف أحد، ما في إلا أنت يجيني. فهذا أمر جدا مهم. يعني أنت إذا تريد خدمات، إذا تريد أن يعرفك المجتمع، أن يعرفك الناس، أن تعرفك الدنيا، تحرك فيها، كلك أثر، ابقي لك أثر. الآن هل أنتم في غرفكم الآن تشمون رائحة عطور إذا ما وضعتوا هذه العطور، ولا ما تشمون؟ أكيد ما تشمون. ليه؟ لأن لسه العطر في قارورته، لكن أخرجه ووضع منه قطرات على جسمك أو يدك أو ملابسك، سينتشر هذا العطر وستبقى رائحته في كل مكان. إذن اجعل الناس يرونك حتى يعرفونك، وبعدين تعال عاتبهم، تقول لهم الله يا جماعة أنتم عملتوني بالشكل الفلاني هذا خطأ، عملتوني بكذا وهذا خطأ. لكن لا تقول لهم أنتوا أصلا ما قد شاف، تلاقين هذه الممرضة في عمرها ما شافت كفيف مع أنها في مستشفى.
صح
تحصل
صحيح.
أستاذ رشا،
أستاذ هيا آخر حاجة
وبعدها نختم لأن طولنا على الأستاذ ماجد الله يجزاه خير.
بنعمل إيه يعني، حديثه شيق وبتكلم في موضوع
عاد الله يعينه يوعدنا إن شاء الله.
هو في أول محاضرة أنا ما عندي استعداد أقعد للصبح.
لا هو بكذا ما راح يعطينا موعد معاه مرة ثانية نهائيا.
لا أبدا تحت أمرك طيب.
الله يجزاك خير. تفضل أستاذ هيا.
يلا أستاذ هيا تفضل افتح الميوت. أستاذ ماجد وعدنا أنه كان ممكن يقعد معنا للصباح يعني، ف
ما صحيح ما عاد أي إشكال عادي.
طب جزاك الله كل خير. أستاذ هيا
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
تسمعوني؟
أيوة
نسمعك. أنا عندي بس مداخلة بسيطة بخصوص تربية الأطفال المكفوفين. إحنا في يوم من الأيام كنا أطفال، فوصلنا المرحلة يعني هذه بتربية والدينا، تنمية يعني يحرص الوالدين على تنمية الذكاء، تعزيز الثقة بالنفس، تعزيز الجرأة المطلوبة من الكفيف في الأماكن اللي يحتاجها. ما هو ماني مسؤول، المجتمع ما هو مسؤول يوجهني او يتفهم وضعي، فانا اثبت وجودي في اي مكان انا فيه زي شخص مبصر ما انتظر منه تصرف وهو ما يعرفني. فما في مشكله الواحد انه يعرف بحاجته او يطلب مساعده، فهذه ترجع اذا كانت يعني الثقه معززه بداخلي، عارفه قدراتي، اقدر اثبت وجودي في اي مكان وفي اي زمان.
بس احنا نحتاج يا استاذه هيا الناس حولنا، نحتاجهم باي مكان.
اكيد اكيد اكيد. بس تجي انا الحين اكثر المجتمع اللي انا فيه مبصر، بس ما اتحرج اني اطلب من وحده تساعدني، ما اتحرج.
ايوه انا ما اتحرج.
نعم حاجه عطتني حاجه اقول وش معت، قالت ما عرفتيني زي استاذ ماجد قال مو بلازم اني اعرف الشخص، لا بالعكس انا اصر اني اعرفه.
لا حد كلمني استاذ ماجد كان يقصد ان هي ان الشخص نفسه يقول لك
إيه؟ يقول
انت مش عارف
انا مين
انا مش عارف ايه. لا في ناس بتستخف بصراحه هي كتير. في ناس
حتى لو كان تستخف أعطي على جوه، يعرف انه مو
لا لا لين متى هي. يا اعطي على جوه
بتخنق عادي، انا ماني متاثره انا ماني متاثره.
اسمحي لي بارك الله فيك. يجب ان يفهم امر طبيعي جدا، انني انسان كفيف، انسان طبيعي، تمام؟ ان اعرفك هذا لا يهمني، اسمعيني.
وان عرفتك ما في مشكله.
اسمحي لي بارك الله فيك، خلنا نكمل. ستجدين ان اجيب على كل ما تريدين. ان عرفتك هذا قد يهمني وقد لا يهمني، تمام؟ بس انا ماني مجبر اني اعرف كل البشر، يعني صح. باي حق من الحقوق ياتيني اي واحد سخيف يقول لي السلام عليكم انا مين؟ ما يهمني يا اخي انت مين. ان اردت ان تعرفني بنفسك فعرفني، وان لم ترد ان تعرفني بنفسك فلا يهمني. الا اذا
انا اتكلم عن الاثر، اتكلم عن الاثر بغض النظر عن الشخص اللي قدامي. بعضهم يتحسس وينجرح، ليش يستهبل فيني، ليش يتريق علي. فانا اتكلم عن تعزيز الثقه بالنفس، معني مهما احد يتكلم علي انا يعني معترف بوضعي وراضي بوضعي، متقبل نفسي. اذا تقبلت نفسي تقبلني المجتمع كله،
صح؟
يعني يستهبل ما يستهبل ما اتاثر انا كيفه، بس اذا تقبلت نفسي ورضيت بوضعي المجتمع اللي حولي بيتقبلني. لكن اذا حسيت اني ناقص او اني غير مقبول فعلا راح يا كثر لي ما راح انحرج، ويا كثر ما راح يعني اتاثر في اشياء كثيره. في اساس الشيء الثقه وتقبل النفس والرضا بها، تفرض وجودك في اي مكان.
احسنتي، هذا الكلام نحن قلناه، وقلنا صحيح. كل ما كانت ثقتك عاليه بنفسك كل ما كان تقبل المجتمع لك اكثر.
ايوه بس المجتمع كيف يعرف هناك. كيف يعرف اني كفيفه وكيف يعرف قدراتي الا اذا انا وضحت. انا عندي قناعه اني اتحدى ألف مبصره، ما همني يعني واثقه من
ما شاء الله.
بالمناسبه قد تفشلين، ها
كيف؟
قد تفشلين في التحدي.
ما في فعلا قد تفشلين.
قد افشل وتقبل فشلي ولا ارضى
انا اتحدى بالاشياء اللي انا اقدر اتحدى فيها.
ايه قدرتي، انا ما راح اتحدى لما قادره من التحدي اللي باخوضه. يعني انا اقول بتحداكم مثلا اطبخ كبسه، بقول وانا ما اعرف، لا اكيد بكون واثقه من نفسي.
لا بس فرق لما انت تطبخين كبسه وانا اطبخ كبسه بشكل احترافي.
يعني لو مثلا انا بسوي عزيمه، يعني انا بعزمت وانا ما راح اعشيت، بكون يعني قادره اني في التحدي.
احنا كنا يعني بعد مداخلة استاذة هيا كنا ناويين نختم، بس بصراحة يعني استاذة سحر رفعت ايدها فما اقدرش ان انا مدخلهاش يعني.
بس رشا بالله معلش اسمحي لي، بس انا اريد ان اعبر في 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 قصة استاذة هيا. اختنا هيا هيا، في بعض الناس بارك الله فيك، اذا لم يعطى على راسه فسيظل يتمسخر، فانت لازم تأدبه.
بعض الناس انت
اسمحيلي. اسمحيلي انا ما راح ادخل معك في جدليات بارك الله فيك، لان انت تعرفين شيء وتريدين ان تقولينه، انا عندي شيء واريد ان اقوله. فبعض الناس اذا لم يتادب سيظل مسخرك، فانت
بس
حتى
انت مسؤول عن تاديبه.
شلون ماني مسؤول؟ هو قاعد ياذيني انا.
لا انت انا اقول انت المسؤول، انت اللي توضح له، هل انت اللي تادبه مره ثانيه ما راح يغلط عليك.
هذا اللي انا اقول انا اقول ان المجتمع وسيلتنا نحن، انه ولماذا نتكلم الليله عن كيف تتعامل، وكنت اوضح كيف تتعامل يا ام مع ابنك، كيف تتعامل يا صديق مع صديقك، لماذا كنا نضع الاسئله في اماكنها.
انا فاهمه، بس اتكلم عن تعزيز الطفل وتربيته على الثقة بالنفس والقدرة على التكيف والتعامل مع المواقف.
من يختلف معك في هذا الأمر؟ ما أحد.
لا أحد.
صح. طيب إذا هذه القصة منتهي منها، حطينا عليها نقطة. نحن نقول أن 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 العلاقة والثقة وهذه أمور كلها ممتازة. طيب أن تعريف المجتمع أيضا نقطة أخرى يا هيا، تتفقين معي أو تختلفين؟ أن تعريف المجتمع بقدراتنا هذا أمر ضروري علينا، وتكلمنا في هذا الباب. لكن الذي لا تتفقين معي فيه، وأنا متأكد أنك ما تتفقين معي فيه، أنك أنت تقولين دعه يتكلم كيفما يريد ما رح يضرني. لا، ممكن يصل إلى درجة الضرر بارك الله فيك.
لا، إذا وصل
درجة بعض الناس أنت يجب أن تضعين له حد. بعض الناس يجب أن يوضع له حد حتى لا يكررها في المستقبل. أنت تتقبلين في ناس لا يتقبلين.
صحيح صحيح، لا أنا أتكلم عن الأشياء المواقف العابرة يعني ما تهمني.
أي المواقف العابرة أمورها طيبة، المواقف
العابرة.
لكن لما يجيك واحد كل ما تقابلينه يقول لك أنا مين، طيب وبعدين وبعدين إيش تبغى تقول؟
بإمكاني تصرف أي تصرف يريحني أسفه يعني تصرف. أنا أتكلم عن أن ينجرح أو يزعل أو
لا لا هي مي مسألة زعل، هي مسألة استخفاف. أنا
لا بعضهم أنا فاهمة بس أنتوا ما فهمتوني يعني مو مطولت عليك. يعطيك العافية دك.
الله يسعدك. لا لا
جزاك الله كل خير أستاذي. يا ليت تدخلين الأستاذة سحر علشان
أستاذ سحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من أول قلت تعبانة ما أبغى أتكلم أشوه الجلسة بصوتي.
صداع
لا سكا والحمد لله على كل شيء.
سلامة.
مو كورونا يا أم سلطان.
طيب إلا كورونا. سلطان.
إلا كورونا. لا تخافين ما تنتقل العدوى تقنيا.
ده أنا صابت وخلصت خلاص.
هي كل ما تسمع صوتي تقول لي أنت عندك كورونا مصرة تجيني. أقول لها لا الحمد لله بس أنا من الناس اللي الزكام يجيني يعني يجيني شيخ الزكام. أول شيء يعطيك العافية أستاذ ماجد، دائما أنت متألق واللي معك متألقين. أنا أتكلم يمكن عكس الناس. أول شيء بس أنا ما كنت حاب أتكلم في ذا الموضوع بس حبدأ من آخر شيء توقفت عنده. اللي حيجي يسألني أنا مين هو شخصين، يا واحد سخيف يا واحد صديق يمزح معايا. أنا في جميع الحالتين عندي رد واحد أقول له أنت نكرة، إذا أنت ما تعرف نفسك فأنت شخص نكرة.
لا أنا ما أقدر أقول كذا صراحة.
لا لأن صديقي لأن يعني اللي بيكرر السخيف اللي يكررها يكررها باستمرار، فأنت لما تقول له دي الكلمة خلاص الصديق
أنت ما تعرف نفسك صح عشان أنا أعرف
أنك تمزح. لكن اللي مو صديق ويبغى يسوي نفسه فتك ياخذ على راسه
يتأدب صح.
لأن في ناس أنت اللي تخليهم بكلمة منك يرد. لأن مثلا أنا دائما تصير يعني صار لأني دائما بالذات أول ما دخلت الجامعة وأستحي وصحباتي كل يوم أنا مين، بدرجة لو أقول كلمة بس لو أقول كلمة واه تعرف خير ترى يعني أنا جاية من كوكب الأرض يعني لين بعد كذا يقولوا لي سحر أنت كذابة أنت تشوفي بس تمثلين علينا. أنا الحمد لله يعني أنا أهلي من أول مديني ثقة بدرجة يعني مثلا قبل أسبوع كان كتب كتاب أخويا ما هو راضي يروح أي مكان، لو أنا ما أروح ما أختار ما أسوي ما يقتنع يقول لي أنتي أنتي أنتي. يعني أنا عندي مشكلتي في أهلي مو مرضين يقتنعوا أن أنا كفيفة من جد. يعني جماعة ترى أنا ما أشوف لا تقدري يعني في أشياء أقول طب أنا ما أقدر لا تقدري يعني كيف أفهمهم. طب في أشياء يعني مستحيل أسويها أنتي تقدري لا تقولي. يعني مثلا أختي لما تشوفني أنا وصحبات الكفيفات أقول لها ترى أنا زيهم ما أشوف، تقول لا أنتي كذابة أنتي تشوفي. في أشياء مثلا أنا زوجي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كهربائي ميكانيكي نجار أنا خاف أسوي الأشياء اللي هو يسويها. يمكن بحكم أنه رجل غير طبعا زوجي كفيف كلي يعني حتى الفيش يفك ويركب أسلاك يعني ممكن يركب مفتاح مكيف سلك أحمر سلك أزرق بس يسأل أحيانا يتأكد على الألوان وأحيانا باللمس يعرف إن ده السلك غير ده السلك. أنا مستحيل أسويها. هم صاروا يقارنوا مدام أنت زوجك تسوي كذا أنت لازم تسوي زيه. في شيء أنا يضايقني من المكفوفين اللي عندهم حساسية زايدة. لو واحد قال لهم ليش عاملني كذا وما أدري كمان يعني ليش أنت تكونوا في دي الحساسية، أنت اللي تخلي نظرتهم لنا قاصرة لما نكون إنسانة جدا حساسة.
أنا معك أتفق معك.
يعني مثلا أستاذ ماجد مثلا أنت رحت البقالة لوحدك جاء واحد قال لك والله رحت البقالة لوحدك ليش قال كذا خلاص أنا مرة ثانية ماني رحت يقول لي أروح البقالة لوحدك إيش فيها يعني ليش
الحساسية. مرة كنت قاعد مع خالاتي وطفى الكهرب، فطبعا انتوا المبصرين اذا طفى الكهرب طفيت الطرق طفيت الاماكن طفيت كل شيء
لعبتي انا
اي. فدخل عليهم خالي قال لهم ها كيف الاجواء الكهرب طافي، قالوا له ايوه، قال طيب اللي يبغى اي مكان قولوا الماجد يوديه. ما زعلت انا حتى
ولا لا انا دل لهم اللي يبغى مشوار يدفع 10 ريال
بالضبط
روحي جيبي الشمعه روحي مدري ايه يعني أنا عندي أختي مثلا تقول لي أنا لو أسير ما أشوف أموت. أنا ما أدري أنت كيف تتحملي كيف عايشة.
كثير يعني من الناس عندهم هذا المبدأ.
لما انكسرت نظارتها هي عايشة بنظارة يعني نظارة يعني بسهولة أنها تخرج، حبست نفسها في الغرفة لما جتها النظارة الجديدة.
فاتر.
أول إنسان إذا ما إذا حط في راسك إن ممكن تتواجد في مكان ما في أحد، يعني أنا اضطريت، ممكن الكل يعرف ذي الحكاية، إني عشت أنا في الليث لوحدي لما سافرت أنا وزوجي عشان أشتغل في الليث. زوجي مرض، قال الدكتور ما يرجع هذه المنطقة مرة ثانية، وأنا مستأجرة شقة ومؤسساتها وما أدري. كملت 6 شهور لوحدي في شقة لوحدي، أروح الدوام مع السواق وأرجع لوحدي، أنزل جدة وأرجع لوحدي مع السيارة اللي تنزل كل أسبوعين، حتى ما الطفش ما فيني أنزل كل أسبوع. يعني أن لو أنا ماني معتمد على نفسي ولا شغالة ولا أحد، لو ماني معتمد على نفسي، يعني أنا لي 10 سنين متزوجة، ما جبت شغالة قبل 2 سنين، من أول يقولوا لي أنتي كيف وليه ومتى.
شوفي سحر، أنا عندي مداخلة بهذا الموضوع يا سحر، أنت مو كذابة ما شاء الله ما شاء الله.
لا يعني مثلا يعني
لكن أنت امرأة يعني ما تخافين على نفسك من أحد يباغت أحد يدخل الشقة وأنت مرة فيها أنت مو فيها؟ لا تقولين مثلا أني ما أحتاج، طب أنا أحتاج أحد يكون معي.
أنا 8 سنين عشت من غير شغالة أنا وزوجي نتساعد،
أقل لها معاش زوج يا أختي،
زوجي كفيف يعني لو أحد دخل برضه 2 ما بيدري. فين إحساسنا
شاب صيفية قل شيء بنت الحلال؟
فين إحساسنا؟ أقول لك عشت 6 شهور لوحدي، كنت حريصة وأنا أدخل أفتح الباب، ما أقول لك أفتح الباب على قد دخلتي، ولا أفتح الباب لو وأنا متأكدة 1000% ما حد ورايا، يعني ما ححس إن في أحد ورايا لوحدة. يعني ما كنت خايفة؟ أكيد كنت خايفة، ومنطقة غريبة ومنطقة أصلا تخوف.
لا خلاص يا سحر، أنت وخالة تحية وما شاء الله نماذج ممتازة. الحين أنا بسير
يعني أنا مثلا عندي كثير من صحباتي يجوا معايا طفشانين، أقول خلاص أنا بمر عليكم بأخذكم بنروح البحر. كيف تمشي؟ قلت عصايتي، إيش بها عصايتي؟ بعضهم يخافوا، بعضهم يتشجع يروحوا معايا. ها يا أم حمزة إيش رايك؟ أعرف أقود؟
لا مية مية بصراحة أنا قربت.
أم حمزة
جرب السوق سوا
ورحنا السوق وخذت ملابس عيالها بمساعدة. يعني ليش أنا لين متى؟ يعني أنا تعودت إنه حيجي يوم حيعيش لوحدي.
لو طيب أنا خليني تكرفس على وجهي يا سحر، والله ما أعرف إلا أنت.
لا بسيطة ترى،
تكرفسي تكرفسي على وجهك، شو المشكلة؟ شوفي
المرة أتكسر أموت
المرة.
لا 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 مش أموت إنك يعيش.
أنت أستاذ ماجد على بالك إن أنا صغيرة حين تكرفس، الواحد إذا كبر يصير ما شاء الله بسرعة يتكسر.
ما عليك، أنا أخذت 4 درجات مع بعض.
أبوي
أنا أخذت الدرج كامل من فوق لتحت.
أيه هادي بطيخة. لحظة المبصرين ما يطيحون يا جماعة، لا نكبر الأشياء. أنا أختي تطيح أكثر مني تضحك وهي تشوف، والله إنها تمشي معايا تطيح وتطيحني. أقول لا تمسكيني، طيح لوحدك. أنا أختي ما أحب تمسكني بالذات في السوق، ولا أحب أمشي من غير عصاية، لأنه أمشي معاها أعرف أختي بصرية، عيونها تطير في البترينات وأنا بتصقعني في أي شيء. لو أنا ماني مركزة بطيح أنا على وجهي وهي تتفرج في تصدب. ايش رايك يعني؟ وطرع على فكره يعني يا ابو ابراهيم، دائما ابو يوسف يقول لي متى نروح عند ماجد العسير الطايف؟
الله يحييكم، مرحبا ونور.
متى نروح؟ ترى لو رحنا يا ام سلطان حروح انا وزوجي لوحدنا.
الله يحييكم. طب
ايش عاد ابو ابراهيم وام ابراهيم؟
مرحبا
ما شاء الله.
وعلى فكره يعني انت رجل سافرت لوحدك دوله خليجيه وحدها، انا سافرت مصر ودول الخليج كلها لوحدي.
يا سلام
أنا جنية على العموم يعني. بس أنا نفسي أقول لأهلي والله في أشياء ما أقدر عليها، يعني أختي مصرة اللي أمسك الإبرة وأدخل الخيط فيها، أصلا خلقي أنا ما أحب الخيط. بس أنا هو بس مداخلتي يا أخي الكفيف يا أختي الكفيفة، في نقاط لازم تحطيها في راسك. أول شيء اعتمدي على نفسك قد ما تقدري في الأشياء اللي تقدري عليها، واللي ما تقدري عليها ترى مو عيب ولا حرام إذا سألتي أو طلبتي مساعدة الغير. شيء ثاني، الحساسية الزيادة عن اللزوم ما لها داعي. ما أبغى يعني كل ما أحد سوى حوالي حاجة أأولها، لا هو يقصد كذا، لا هو يبغى يضايقني، لا هو صح. يبغى مدري يسويني، اللي يعجبني أخذه اللي ما يعجبني. حتى المبصرين يا جماعة ترى فيه تنمر
صح،
يعني أنا دائما أقول لهم أنا مميزة حتى في الجامعة كنت أقول أنا مميزة، يقولوا ليش؟ أقول دحين أنا لو أمشي معاكم، طبعا عندي في تشوف يعني، أنا الآن لو أمشي معاكم حيطالعوا فيكم ولا فيها؟ أنا الغريبة بينكم، إذن أنا متميزة. الإنسان أنت اللي تدي نفسك قدر،
أنتوا ما حتلفتوا النظر، أنا اللي حلفت النظر وبالتالي أنا مميزة.
أنا مميزة يعني حتى في لما هذه حكاية أنه يعني كان أبو يوسف مرة عن طبيب الأسنان، فالدكتور تسأل بنته هو يتألم يعني إيش أكثر من
كلا يا الله يا الله يا الله أجل هو قاعد يشتغل بطوفة يعني
ما أعرف هو يتألم قلت له أسألي. أما حكاية أنهم دائما يكلمون اللي جنبنا، أنا عجبتني يعني، أنا أخوي مثلا يكون معايا وأحد يكلمه هو معايا، أخوي ما يرد، أخوي أبدا ما يرد، ينتظر ذاك اللي يفهم ويخليني أنا أرد ولا يقول لي ردي. هذا الحين يكلم أخوي يقوله مثلا دحين روح أخوي مثلا يختار أشياء ويديني أشوفها، شوفي هذا ولا هذا ولا هذا.
بالمناسبة أنا رحيم إيش يسوي؟ أنت أخوك ما يرد، أنا أخوي فعلا ما يرد، نفس الفكرة. أنا رحيم إيش يسوي؟ يأشر يقوله كلمه، أنا مالي شغل، هو يسمع أكثر.
وطبعا يعني إذا إحنا لازم اللي نعلم المجتمع، إحنا هنا إحنا عاديين. أنا يعني مثلا أنا دائما أقولهم يعني ما عندي، اعتبروني زي الشخص اللي تخين مرة أو رفيع مرة أو طويل أو قصير أو أسمر أو أبيض، هذا شيء يعني خلقي بيد الله وليس بيدي، ليش تيجي تحاسبوني عليه؟ فيا عزيزين المكفوفين والمكفوفات، لا تنتظر ان الناس يعرفونك اذا انت ما حتعرف بنفسك.
صحيح،
يعطيك العافية.
هذا احلى كلام، احلى ختام.
أيوه. احلى ختام.
والله سعيد صراحة بهذه الليلة، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون فيما قدمناه الخير والبركة للناس. واوعدكم انه اي جهة تطلب مني ان نواصل الحديث، لان الحديث فعلا ما انتهى.
ايوه ومضات ومضات ترى، لا ما قدمت ولا شيء ومضات.
إبداع كيفي فات.
لا رمضان.
لا مرة كنت في الرياض ومرة.
لا خلاص ما كيف فات الرياض مرة واحدة الآن ومضات، إحنا حنحجز حنسوي مع عقد احتكار.
خلاص تم، أنا معاكم، نسيتوني أنا معاكم في الإدارة.
أي ما أقول لك معنا كده كده.
كلنا واحد، الهدف واحد.
كلنا نكمل بعض وكلنا.
نعم كلنا نكمل، هدفنا واحد. نعم.
نخدم الكفيف
أينما كان.
يعطيكم العافية أستاذ ماجد، ما قصر.
وسهرنا كتير يعني.
لا لا أبدا أنا.
جاهز
للمكفوف. السلام عليكم.
عشان لما نجي الطائف إن شاء الله.
إن شاء الله الله يحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. السلام عليكم.
اتفضل يا أستاذ.
شكرا يا أستاذ ماجد على ما قدمته من صراحة نقول كنز أو جواهر أو كلمات جميلة مضيئة تضيء دروب المكفوفين. الله يسعدك، جزاك خير، شكرا على هالأمسية الجميلة.
شكرا
شكرا لكم أنتوا على الدعوة، وشكرا على إتاحة المساحة، وإن شاء الله اللي معانا استفادوا بإذن الله تعالى.
بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.